وكذلك كلام في الرؤيا كله يجادل في النصوص حتى يضيبه الجدال إلى تأويل النصوص بالعلم كما يفعل المعتزلة أو إنكار العلو، وكذلك الجدال في القرآن يجادل في القرآن حتى ينكر أن يكون كلام الله القرآن لفظه ومعناه وغيرها من السنن مكروه ومنهيان. يقول لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من السنة بسبب الجدال، لا يكون صاحبه حتى ولو أصاب السنة بكلامه لا يكون من السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، الآثار النصوص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك آثار الصحابة والتابعين، لا يكون بسبب السنة حتى يترك الجدال ويؤمن بالنصوص والآثار ويدع الخصومات. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه. وقال الإمام أبو محمد البربهاري في شرح السنة: واعلم أنك لم تكن أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترع الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين سبب ذنب السلف بعلم الكلام في كتابه موافقة الصحيح المنقول الصحيح المنقول، قال رحمه الله: فالسلف والأئمة لم يلموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم غير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها في هذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه لاشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم. وكلام السلف في هذا طويل. نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بذائن منه ولا وليس منه شيء مخلوق.
نعم. يقول مالك رحمه الله: والقرآن كلام الله، فالقرآن كلام الله وليس بمخلوق، يعني القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، هو كلام الله كما دلت على ذلك النصوص وكما قرر ذلك أهل السنة والجماعة، أن كلام الله كلام الله يشمل اللفظ والمعنى، والله تعالى تكلم بكلام بحرف وصوت يسمع، فلا بد من الإيمان بأن كلام الله حرف وصوت لفظ ومعنى، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة لدلع النصوص. يجب أن يقول المسلم أن القرآن سيؤمن بأن القرآن كلام الله وأن يقول ليس بمخلوق، كلام الله اللفظ والمعاني والحروف والمعاني، وكلام الله بصوت يسمع، كلام الله نوعا مسموع من الله بواسطة كما سمع الصحابة كلام الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نسمع كلام الله بواسطة قراءة القارئ، والنوع الثاني كلام بالواسطة كما سمعه جبرائيل من الله، وكما سمع موسى كلام الله بدون واسطة، وكما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلام الله بالواسطة، وكما يكلم الله الناس يوم القيامة سمع كلامه بلا واسطة، وكما سمع يكلم آدم يوم القيامة يقول الله يا آدم، الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، السقط والمعاني والحروف والمعاني، وكلام الله بصوت يسمع، كلام الله نوعا مسموع من الله بواسطة كما سمع الصحابة كلام الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نسمع كلام الله بواسطة قراءة القارئ، والنوع الثاني كلام بالواسطة كما سمعه جبرائيل من الله، وكما سمع موسى كلام الله بدون واسطة، وكما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلام الله بواسطة، وكما يكلم الله الناس يوم القيامة سمع كلامه بلا واسطة، وكما سمع يكلم آدم يوم القيامة يقول الله يا آدم، الحديث يقول الله تعالى يوم القيامة يا آدم، يسمعه بصوت، الحديث إن الله ينادي الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا هو الصوت المسموع من كلام الله، يعني يسمعه من بعيد كما سمعه من قرب، بخلاف الصوت المخلوق فإن القريب يسمعه أكثر من البعيد. أما الصوت المسموع من كلام الله فإن البعيد والقريب يسمعونه على حد سواء، يسمعه من بعيد كما يسمعه من قرب. ينادي الله تعالى يا آدم، يقول الله تعالى يا آدم كما ثبت في الصحيح، ينادي الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي من كم؟ فيقول من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فالقرآن كلام الله لفظه ومعناه. يقول الملك الإمام رحمه ولا يضعف أن يقول ليس المخلوق، لا تضعف، كن قويا، كن قويا نشيط في معتقدك وفي إعلانك وإظهارك في معتقدك في المجرى، كن نشيط لا تكون ضعيف، لا تضعف أن تقول ليس المخلوق، لا تضعف أمام أهل البدع. قال فإن كلام الله ليس ببعين منه وليس منه مخلوق، كلام الله ليس ببعين منه يعني لم يفارق، كلام الله ليس ببعين منه يعني لم يفارق هو ينتقل منه إلى غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال الإمام الحافظ يا أبو الوليد الطيالسي القرآن كلام الله ليس ببعين منه. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قول السلف كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لم يجوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره، فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف يجوز أن نفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته؟ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد رحمه الله سمعت أبي يقول مرة نصير عن القرآن قال كلام الله عز وجل ليس المخلوق ولا تخاصمه ولا تجادله من خاص. إذن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف الإنسان أن يقول مخلوق، أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببعيد منه يعني ليس بمنتقل عنه، وليس منه شيء مخلوق، ليس من الله شيء مخلوق، كلام الله صفته وصفاته، والله تعالى بذاته وأسماءه وصفاته هو الخالق وغيره مخلوق. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، فالله بذاته وأسماءه وصفاته هو الخالق وبعده مخلوق. أما أهل البدع فاختلفوا في كلام الله كما قال الإمام أحمد أهل البدع مخالفون في الكتاب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه بصوت يسمع، أما المعتزلة فقالوا كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، قالوا إن القرآن مخلوق كلام الله مخلوق لفظه ومعناه. وقالوا إن الله تعالى لما كلم موسى وقال في لما قال سبحانه وتعالى أي ونادى أي يا موسى إني أنا رب العالمين، فلما قضى موسى الأجل وشار بأهلي آنسا بجانب الطور نارا قال لأهلي انكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلوا. فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتى نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة فنادت موسى، فالشجرة هي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين معتزلة، وهذا من أبطل الباطل، إن الشجرة تقول إني أنا الله رب العالمين فالمعتزلة يقول كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، كلام الله والقرآن مخلوق تعالى عما يقولون. وكذلك الجهمية. وأما الأشاعرة فهم مذبذبون أيضا، أخذوا نصف مذهب السنة ونصف مذهب الأشاعرة، مذبذبون كما قال العلماء خناسة كالخنثى لا أنثى ولا ذكر. الأشاعرة ماذا قالوا على الكلام؟ قالوا كلام الله نصفان، نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فصار مذهبهم مكون من نصف مذهب السنة ونصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون الكلام مخلوق اللفظ والمعنى، والشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فالمعنى وافق فيها السنة واللفظ وافق فيه المعتزلة، فصاروا مذبذبين بين ذلك لا إله ولا ولا إله، فصاروا خنثى لا ذكر ولا أنثى. الشاعرة يقولون الكلام من حيث هو اسم للمعنى، وأما اللفظ والحروف والأصوات ليست من الكلام. كيف ليست؟ قالوا هي دليل على الكلام، الكلام معنى قائم بالنفس لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. ويستدلون ببيت منسوب للأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما يعلى اللسان على الفؤاد دليلا، بيت مصنوع لا يدرك يدرك مصائره منسوب للأخطار. أولا هذا البيت مصنوع لا يدرك. أين دليلكم للكتاب والسنة؟ تعتمدوا على كلام مصنوع منسوب للأخطار. والأخطار لو سلمنا أنه قاله الأخطار أول مصنوع، ثانيا سلمنا أنه قاله الأخطار فالأخطار فلو سلمنا فمقصود أن الكلام في الفؤاد يعني الكلام الذي يعده الإنسان ويهيئه هو الكلام الذي يهيئه في كلامه قبل أن يتكلم به، يكون يزنه بعقله قبل أن ينطق به، وليس مقصوده أن اللفظ ليس من الكلام. ولو سلمنا جدلا أنه مقصوده اللفظ هذا قول نصراني ولا يحتج به، والنصارى ظلوا في معنى الكلام، النصارى ظلوا في معنى الكلام فقالوا إن عيسى نفس الكلمة جزء من الله وليس هو الكلمة، قالوا عيسى كلمة الله يعني عيسى هو الكلمة، يقولون هو كلمة الله يعني عيسى هو الكلمة، والكلمة صفة مستدامة فجعلوا عيسى جزء من الله، والمسلمون يقول عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، خلقه الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، والنصارى يقول عيسى هو الكلمة هو جزء من الله تعالى ما يقولون. النصارى ظلوا في معنى الكلام، كيف يستدلوا بقول نصراني ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ ما يمكن. كيف يستدل بقول نصراني ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ هو ظل في معنى الكلام، هذه المسألة مراجع فيها في محل النزاع، تستدل بقول النصراني النصارى ظلوا في معنى الكلام، أفيستدلوا بقول النصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعرف معنى الكلام من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل اللغة. فالنصارى فالشاعر قالوا الكلام هو الاسم للمعنى أما اللفظ ليس بكلام، دليل على الكلام، ولهذا قالوا القرآن ما هو؟ القرآن معنى قائم بنفس الرب، لم يتكلم الرب بحرف ولا صوت ولم يسمع عنه أي كلمة، جعل الرب أبكر ما يتكلم أعوذ بالله. كيف جعل هذا القرآن إذا كان الرب لا يتكلم؟ قالوا الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، عبارة عبر به جبريل عبر به عن المعنى القائم بالرب كانوا أبكر أعوذ بالله، مثل ما تعبر عن الأبكم يأتي بحركات ثم تعبر وتقول هذا كلام الأبكم تعالى عما يقول. قالوا الرب لا يتكلم، لأنه لو يتكلم بحرف صوت فصار محلا للحوادث زعمهم، والرب نزه عن الحوادث، الحرف حادث والصوت حادث والرب ليس محل الحوادث، ففرارا من ذلك قالوا ما الكلام ليس بالحرف ولا الصوت معنى قائم بالله، اضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم فعبر بهذا القرآن، فهو العبارة عبر به جبريل. وقال الطائفة أخرى من الأشاعرة الذي عبر به محمد ليس جبريل، وقال الطائفة ثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله بكلمة واحدة، هذه الطائفة الأشاعرة، وهم يقولون إن القرآن ليس هو كلام الله مجاز، يسمى ما في المصحف يسمى كلام الله مجاز ليس حقيقة، لماذا مجاز؟ قالوا لأنه تأدى به كلام الله، هم يقولون القرآن كلام الله يعني مجاز، لكن عند التحقيق والمناقشة يقول لا، نحن نقول كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، تأدى بهذا القرآن، المعاني تأدت بهذه الحروف والألفاظ، وإلا فلم يتكلم إلا بهذه الألفاظ، المصحف ما فيه كلام الله، ما فيه كلام الله، لكن تأدى به كلام الله، حتى إن بعضهم يهون بكل المصحف يرمى أو كذا، لا يبالي له، كان كلام القرآن ليس فيه كلام الله، والعياذ بالله، حتى إن بعض الشاعر غلا في هذا وقال لا يبالي باحترام القرآن المصحف لأنه ما في كلام الله، إنما تعدى به كلام الله، وهذا من أفضل الباطل، فليحذر المسلم من هذا. وبعضهم قال الكلام الله الحروف، يعني المعتزلة غلوا في الألفاظ، قالوا المعتزلة قالوا الكلام اللفظ والمعنى، والأشاعرة قالوا الكلام المعنى، وابن أبي العال الجليل قال الكلام الحروف الألفاظ، وهذا باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوسطية والقرآن كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، هذا يعني مجمل عقيدة السنة وجماعة في القرآن، القرآن كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله أبو المعالي الجويني، وليس كلام الله المعاني دون الحروف كما يقوله الأشاعرة، والقرآن سنة مستقلة لفظه ومعناه وليس مخلوق كما تقوله المعتزلة. الكلام اسم للفظ والمعنى في اللغة العربية، اسم للفظ والمعنى، فيطلق الكلام على الاسم على المعنى اطلاقه على جميع المعنى، ويطلق على اللفظ اطلاقه على جميع المعنى، ويطلق على اللفظ والمعنى اطلاقه على جميع مسمى. مثل الإنسان، مسمى الإنسان اسم للروح والجسد، فيطلق الإنسان على الروح اطلاق على جزء معنى، ويطلق على الجسد اطلاق على جميع معنى، ويطلق على الروح والجسد اطلاق على كل معنى. فالإنسان اسم للروح والجسد، والكلام اسم للنفس والمعنى. هذا هو الحقيقة. نقف على وفق الله جميع لطاعته، صلى الله على محمد وآله وصحبه، ولا يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: القدرية ينكرون علم الله، فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العبد؟
لا، الأشعرية اللي يقولون الأشعرية القدرية، القدرية المتوسطون وهو قدرية المجوسية يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوها، ويقول إن الله خلق الإنسان وخلق وأعطاه القوى، لكن الإنسان هو الذي خلق فعله خيرا أو شر، طاعة أو معصية، فرارا من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها حتى لا يكون ظالما. يقول العباد هو الذي، وهو يعترف أن الله خلق الإنسان وأعطاه القوى، لكن يقول هو الذي خلق فعله، ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، لأنهم عندهم أصل من أصولهم إنفاذ الوعيد، يوجبون على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي لأنه الذي خلق فعله، فيجب على الله أن يثيب المطيع كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر أجرته، ويجب عليه أن ينفذ الوعيد في العاصي وليس له أن يعفو عنه، هكذا هو المعتزلة، لأنه الذي خلق فعله، خلق فعله يستحق الأجر، يجب أن يعطى أجره، هكذا يجب على الله، ويجب أن يعاقب العاصي ولا يسأل أن يعفو عنه، فالله ما يقول. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: وليس في السنة قياس، أليس قياس الأولى من القياس العقلي وقد أثبته المحققون في صفات الله؟
بلى، القياس ليس في السنة قياس، قياس لا يستند إلى نص، قياس في العقول يعني لا يستند بعقل، أما قياس الأولى وقياس أنا بيّنت هذا في أثناء هذا، قلت أن القياس الشرعي لا يكون في هذا لأنه مستند إلى الشرع، المراد القياس المستند إلى العقل المجرد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف ترك الجلوس مع أهل الأهواء؟
يعني ترك الجلوس مع أهل البدع، أهل الأهواء هم من البدع، لا تجلس أهل البدع لأنه يعني يضرونك، يشبهون عليك ويلبسون عليك، قد يلبسون عليك ويريد عليك شبهة فلا تستطيع ردها، ولهذا كما سمع بعض السلف لما قال بعضهم البدع كما مر أيوب السنة قالوا كلمة كلمة، قال ولا نفس كلمة، ولا نفس كلمة، ما يريد أن يتكلم مع أهل البدع، قد تكون هذه الكلمة يكلمه فيها شبهة فتتمكن من نفسه ولا تستطيع ردها، فلا تجالس أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله، فكيف تفسر قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟
ما أصابك من حسنة فمن الله يعني فبفضل الله وتوفيقه، وما أصابك من سيئة فبسبب ذنوبك، فبسبب ذنوبك كسبتها، والله تعالى قدر الجميع، ولهذا قال بعدها: قل كل من عند الله. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك، ثم قال عليه: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا، وقال: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأشعري معتزلي والعكس؟
لا، الأشعري له مذهب والمعتزلي له مذهب، مذهب المعتزلة ينكرون جميع الصفات ولا يثبتون إلا أسماء، يقولون مذهبهم أن إثبات أسماء الله لكن بدون معاني، والرحمن بدون رحمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأما الأشاعرة فهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، والباقي يؤولونها. ومنهم من يثبت 20 صفة ومنهم يثبت 40، لكن المشروع عن سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، هذا في الصفات. وفي القدر الأشعرية جبرية والمعتزلة قدرية. نعم، فتجد الأشعرة يسرون الأسباب مثل الجهمية، وأما المعتزلة هم يعتمدون على الأسباب ضد الأشعرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الذي قال إن الكلام هو حروف وألفاظ؟
حروف وألفاظ ومعاني، هذا السنة والجماعة. يقول الكلام حروف، حروف وألفاظ ومعاني. الحروف والألفاظ واحد، حروف ومعاني. شيخ الإسلام يقول في العقيدة الوسطية: وكلام الله والقرآن كلام الله، حروف ومعاني. الحروف هي الألفاظ، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول أبو العلي الجوهري، وليس كلام ولا المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قول النصارى في عيسى بن مريم.
نعم، النصارى يقول إن عيسى ابن الله، جعله جزء من الله تعالى الله عما يقولون. غلوا في عيسى حتى رفعوه من مقام العبودية والنبوة إلى مقام الألوهية، فقالوا عيسى ابن الله، وقالوا فسر قوله تعالى وكلمته، قالوا هو نفس الكلمة، جزء من الله. وأما السنة يقول عيسى كلمة الله، يعني مخلوق بالكلمة، خلق الله بكلمة كن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن تخلل حياة الصحابي ردة، هل يعتبر صحابيا؟
إذا مات على الإسلام، نعم، إذا مات على الإسلام فإنه لا يضره. وكذلك الإنسان إذا تخلى عمله ردة ثم تاب ومات على الإسلام لا يبطل عمله، يحرزه بتوبته. أما إذا مات على الكفر والعياذ بالله فإن تبطل أعماله كلها، لكن إذا تاب الله عليه وتاب ومات على الإسلام بقيت أعماله أحرزها. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: ومن يرتد منكم عن دينه فيامت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط لحبوط العمل الموت على الكفر، وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: جاء في الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في آل الجنة لمن حسن خلقه، ما صحة هذا الحديث؟ وهل ترك الجدال في أمور الدين ولو كان الحق معك يدخل في مفهوم هذا الحديث؟
نعم، الحديث صحيح. أنا زعيم يعني كفيل وضابع، بيت في الجنة في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ترك المراء في الجدال في الدين ولو كان على حق، لأن الجدال قد يصيب به إلى مثلا إلى ما لا تحمل العقبة، وأقل ما فيه أن تمالي صاحبك وتغضبه ويكون حزازات في النفوس وإحد وضغائط. ترك المراء والجدال مطلوب، فلا ينبغي الإنسان أن يماري. ومن ذلك قول الله تعالى في الحج: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المراء، قيل أن تماري صاحبك حتى تغضبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بقوله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له؟
نعم، ومن لم يبلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله فقد كفي ذلك، يعني عليه أن يسلم لما بلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله، يسلم الله ورسوله، قد كفي ذلك. فسر الحديث، فسرت، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلماء معانيها، هي معلومة لغيرك، إذا كنت أنت لا تعلمها فيعلمها غيرك، فأنت مكفي، مكفي عليك أن تسلم وتؤمن، تقول آمنت بالله وبما جاء عن الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله، كما روي هذا عن الإمام الشافعي، قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نكفر الأشاعرة بسبب تذبذبهم بين أهل السنة والمعتزلة؟
لا، الأشاعرة ما كفرهم العلماء، رغم أنهم مبتدعة، لأنهم متأولون. فرق بين الجاحد والمتأول. الجاحد الذي يجحد كافر، شخص يقول يجحد الرحمن على العرش استوى، يمكن يقول الرب لم يستوى على العرش، هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله، ومن كذب الله كفر. لكن شخص يقول الرحمن على العرش استوى على العين والرأس، هذا كلام الله أؤمن به، لكن معنى استوى استولى، لأنه لا يليق بالله أن يستوي، شبهة، هذا ما يكفر، يعني متأول هذا. متأول شبه حصلت يقول لا أنا أؤمن بكلام الله لكن استوى ما يليق بالله أن يستوي معناه استوى لأنه إذا استوى شابه المخلوق شبه هذا مبتدع لكن ما يكفر لكن الأول يقول ينكر الاستواء يقول لم يستوى هذا كافر لأنه مكذب لله كذب القرآن من كذب الله كفر كذلك الأشاعرة متأولون الأشاعرة متأولون لهم شبهة والمتأول لا يكفر نعم
أحسن الله إليه يقول هل ثبت أن أبو الحسن الأشعري
أن أبا
الحسن الأشعري رجع عن قوله أم لا وهل ترحم عليه شيخ الإسلام رحمه الله
نعم ثبت أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن معتقد الأشاعرة وأبو الحسن الأشعري له أطواء كان في الأول على مذهب الكلاب كان على مذهب المعتزلة جلس معتزليا مدة طويلة يقال ما يقرب من 40 سنة ثم أعلت رجوعه وجلس على منبر الجامع وقال لهم إني راجع عن مذهبي وإني منخلع من الأقوال والأراء كما أخلع هذا الثوب خلع ثوبا عليه ثم صار على مذهب الكلاب وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفعلية ثم تحول إلى مذهب السنة والجماعة في كتابه الإبانة آخر ما كتب فيها الإبانة في أصول الديانة وقال إنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل وقال إنه وأثنى على الإمام أحمد وقال له الإمام الكبير الإمام المبجل والإمام المفخم رحمه الله ورضي عنه نحن على مذهب في كذا وكذا وكذا في كتابه الإبانة في أصول الديانة لكن بقت عليه أشياء كثيرة أشياء كثيرة بقيت عليه بسبب طول مكثه في المذهب الأول أشياء كثيرة وإلا في الجملة رجع على معتقد السنة والجماعة لكن أتباعه بعضهم ما رجعوا استمروا على المذهب الشعب نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل لو ترشدون إلى أفضل الكتب في أصول المعتزلة والأشاعرة والجهمية
ما ننصحك بأن تذهب إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة لماذا؟ لا تقرأ فيها أصول ننصحك بكتب السنة والجماعة أصول المعتزلة معروفة في كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة تجدها في المكتبات موجودة تجد بعض المكتبات في دواليب خاصة المعتزلة أصوله خمسة القاضي عبد الجبار المعتزلي معروف فلا ننصحك يكفي أن تعرف هذا المعتزلة حينما من كتب أهل السنة والجماعة حينما يردون عليهم ويبينون مذاهبهم الباطلة فلا ننصح يرجع إلى كتبهم إلا الإنسان طالب علم أو عالم من أهل العلم يريد أن يرد عليهم لا بأس يرجع إلى كتبهم أما كان طالب علم يذهب إلى كتب الأشاعرة في المعتزلة لا قد تزل وتضل قد يلبسون عليك تقرأ شبههم ولا تستطيع فهم الرد عليهم أو لا تجد الرد عليهم نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل ما هي الكتب التي تنصحون بها فيما يتعلق بسيرة الصحابة رضي الله عنهم
سيرة الصحابة رضي الله عنهم تأخذها من القرآن ومن السنة من القرآن الكريم الله تعالى ذكر سيرها قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيب بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ترجع أيضا إلى سيرهم في كتب السنة في الأحاديث الصحيحين في البخاري ومسلم ذكر فيها مناقب الصحابة مناقب الصديق مناقب عمر مناقب عثمان مناقب علي رضي الله عنه وكذلك أيضا في مسند الإمام أحمد وفي السنن الأربع وكذلك في كتب السير سيرة ابن هشام من أمثل ما كتب في هذا وكذلك أيضا البداية والنهاية لابن كثير هي ذكر سير الصحابة وكذلك العواصم من القاصد لابن عربي كتاب جيد ذكر فيه مع عصب الصحابة وكذلك مختصر السيرة سيرة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب كتاب عظيم في السيرة وفي سيرة الصحابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك مختصر السيرة لابنه عبد الله وغير ذلك نعم وفق الله جميع الأوقات وثبت الله جميع الأهداء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا مبحث في القرآن، والقرآن كلام الله. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. فالقرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله ليست ببائنة منه، ليست بمنفصلة عنه. فالله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته والخالق، وما سواه مخلوق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله. فالقرآن كلام الله، يعني لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، كله كلام الله، لأن الكلام اسم لللفظ والمعنى، اسم للحروف والمعاني. هذا هو الذي، هذا هو الصواب. الكلام من حيث هو اسم لللفظ والمعنى والحروف والمعاني، كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد، مسمى الإنسان الروح والجسد، مسمى الكلام اللفظ والمعنى. هذا هو الصواب الذي عليه أهل اللغة، عليه المحققون. فاللفظ والحروف والمعاني داخل مسمى الكلام، كما أن الروح والجسد داخل مسمى الإنسان. الإنسان اسم مسمى الإنسان بروحه وجسده، فالإنسان إنسان بروحه وجسده، والكلام كلام بلفظه ومعناه. وكذلك كلام الله صفة من صفات اللفظ والمعنى، الحرف والصوت. وهذا هو عقيدة السنة والجماعة، كما قرر الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام السنة والجماعة. قال: والقرآن كلام الله، يعني لفظه ومعنى، حروفه ومعنى، وليس بمخلوق كما يقول أهل البدع، كما تقول المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، لفظه ومعناه، الحروف والمعاني مخلوق عند المعتزلة، اللفظ والمعنى. أما الأشاعرة فإنهم قالوا اللفظ والحروف مخلوقة والمعنى ليس مخلوق، لأن مسمى الكلام عند الأشاعرة المعنى فقط، المعنى هو مسمى الكلام. أما اللفظ قالوا ليس، اللفظ والحروف ليست، وكذلك الصوت ليس بكلام، وإنما هو دليل على الكلام. اللفظ والحروف قالوا عبارة عن كلام الله، عبارة عن كلام الله. فالإنسان يعبر عما في معناه، يعبر بلفظه وحروفه وصوته عما في نفسه من الكلام. هذا هو مذهب الشاعر، هو مذهب بعضهم. وكما سبق أن الشاعر يرون أن المعنى هو الكلام، هو كلام الله، وأن الله لم يسمعه صوت ولا حرف ولا لفظ. وشفتهم في ذلك يقولون: لو قلنا إن الكلام لفظ وحرف وصوت للزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب، والحوادث لا تحل بالمخلوق. فضررا من ذلك زعمهم قالوا إن اللفظ والحرف والصوت ليس من الكلام، وإنما هو دليل على الكلام، والكلام هو معنى قائم بالله. وأما هذا القرآن فقالوا إن الله لم يتكلم به ولم يسمع منه، وإنما تكلم به جبريل، عبر به عما في نفس الرب، اضطره الله اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن. فهذا القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وطائفة أخرى قالت الذي عبر محمد عليه الصلاة والسلام وليس بجبريل، وطائفة ثانية قالت إن جبريل أخذ من اللفظ المحفوظ. وهذه كل الأقوال كلها هاشية، كلها باطلة. والصواب أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن بحرف وصوت ولفظ سمعه منه جبرائيل، فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى في كتابه العظيم: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل أجره حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما يقول الأشاعرة. الأشاعرة يقول هذا القرآن، القرآن الذي يتلى عبارة عن كلام الله، هذا باطل. ولهذا روى البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد عن سند عن سفيان بن عيينة قال: أدركت مشيختنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وفي رواية أبي سعيد الداري في الردع على الجهمية قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. وسنده صحيح منه خرج يعني تكلم الله تكلم الله وإليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع في القرآن وهو شطر نصر الساعة الكبار إذا تركنا في العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف. نسأل الله السلامة والعافية. وروى البيهقي الأسماء والصفات من طريق راهوية قال إسحاق بن راهوية: وقد أدرك عمرو بن دينار أدلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأدلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك لأن القرآن كلام الله. قال علي بن المديني: القرآن كلام الله ومن قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلح خلفه. وقوله قال المؤلف رحمه الله: ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. لا ينبغي للسني أن يضعف، لا تضعف، تقول قل قلها بصراحة وقوة، اعلن اعلن الحق، أنت على الحق لا تضعف، قل القرآن كلام الله ليس بمخلوق. ولو كنت بين أهل البدع، لأن بعض الناس قد يضعف إذا كان بين أهل البدع قد يستحي، يقول الإمام لا تضعف ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببائن منه، يعني ليس ببائن منه يعني لن يفارقه وينتقل منه إلى غيره، تعالى الله على ذلك ولو كذب. قول وليس منه شيء مخلوق، ليس منه شيء مخلوق يعني من الرب، إذا كان ليس ببائن منه فليس من الرب شيء مخلوق، والرب هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وصفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، وإذا كانت لا تفارقه فليس من الله شيء مخلوق. ولهذا قال ومن الناس من قال ومن على الجميع ان القران هو ان الكلام هو اللفظ الفاظ والمعنى الالفاظ دون المعاني هو القران. منهم من قال الكلام مسمى الكلام اللفظ والحروف، ومنهم من قال مسمى الكلام المعاني وهم الاشاعره، والمعتزله يقول مسمى الكلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما مخلوق، واهل السنه يقول مسمى الكلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما صفه الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول ابن علي الزويني، ولا المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة. يقول الإمام رحمه الله: وإياك ومناظرة من أجدل فيه، يعني لا تجادل، إياك ومناظرة من أجدل فيه، لا تجادل أهل الباطل، لأن الجدال والخصومات قد تؤدي إلى ما لا تخرج عقباه، فلا تجادل أهل البدع قبلهم من القرآن كلام ولا تجادل. وإلى هذا قال: وإياك ومناظرة من أجدل فيه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد رحمه الله في السنة: سمعت أبي يعني الإمام أحمد رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال: كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم، لا تخاصموا ولا تجالس من الخاصم. هذا معنى قوله هنا: وإياك ومناظرة من أجدل فيه. أجدل أفعل تفضيل من الجدال، إياك ومن يجادل ويبالغ في المجادلة. وفي رواية ابن عبد الله يقول: كلام الله عز وجل ليس مخلوق، ولا تخاصموا ولا تجادلوا من الخاصم، لا تخاصم هذا ولا تجادل. ثم قال: ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس المخلوق. هنا ذكر طائفتان: الطائفة الأولى من تقول باللفظ، والطائفة الثانية الواقفة، والطائفة الثالثة من تقول هي مخلوق. فتكون الطوائف أهل بدعة: من قال القرآن مخلوق هذا قول معتزلة، هؤلاء أهل البدع. الطائفة الثانية قالوا اللفظ المعنى ليس المخلوق، اللفظ مخلوق وهم الأشاعرة. الطائفة الثالثة من تقول باللفظ، تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. الطائفة الرابعة أن تتوقف، تقول لا أدري، أو تتوقف لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكل هؤلاء أهل البدع، كلهم أهل البدع. فالذي يقول القرآن مخلوق هؤلاء المعتزلة، والذي يقول اللفظ مخلوق القرآن ليس والقرآن هو المعنى هؤلاء الشاعر أهل البدع. ومن يقول لفظ القرآن مخلوق أيضا مبتدع، ومن يتوقف ويقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق مبتدع أيضا. ولهذا قال بعرفه الواقفة شر من اللفظية. اللفظية هؤلاء طائفة حدثت متأخرين، فقالوا يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، فهؤلاء مبتدعة لأنهم تكلموا بكلام لم يتكلم به السلف. فهذه طريقة مبتدعة لبعض أهل البدع، من قال باللفظ، يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ابتدعها بعض أهل البدع ليروجوا بدعتهم، فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. قد عده الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء الجهمية ما قاله القرآن جهم. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في السنة سألت أبي رحمه الله فقلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، قال هم جهمية وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم والإمام أحمد، وعظم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم. وقد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله مقالة مشهورة عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه عبارة مشهورة عن الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب في جهتين، وثبت على الإمام البخاري رحمه الله، بل قرر الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح وفي كتاب خلق أفعال العباد أن أفعال العباد مخلوقة، ألفاظهم وحروفهم وأصواتهم وأداءهم وحركاتهم مخلوقة، وأما كلام الله فليس مخلوق. ولهذا بوب البخاري رحمه الله فيه قال باب قراءة المنافق والفاجر وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. واستدل بالحديث من الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذكر أدلة في هذا، وذكر أدلة في كتاب خلق أفعال العباد، وبين أن العباد مخلوقون. ومن ذلك ألفاظهم وأصواتهم وحركاتهم وأداءهم وألفاظهم. ولهذا ضوء قال باب قراءة المنافق الفاجر والمنافق وقراءتهم وأصواتهم لا تجاوز حناجرهم. فظن بعض الناس أن هناك اختلاف بين الإمامين، بين الإمام أحمد والإمام البخاري، وقالوا إن البخاري يقرر اللفظية، يقرر كلام اللفظية أو مذهب اللفظية، حتى هجر جماعة الإمام البخاري وهجرها حمد الزهري، وقال من جالس محمد بن إسماعيل بعدنا فهو مبتدع. وهجر طائفة من الإمام البخاري وهجروه وقالوا إنه مبتدع لأنه يتكلم باللفظ. وقد بين العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة سبب هذه الفتنة التي حصلت في صفوف المحدثين، وأن هذه الفتنة حصل فيها لبس، وسببها أمران. الأمر الأول القول المجمل الذي قاله الإمام، والقول الثاني الحسد الذي أصاب بعض الناس، لأن الإمام البخاري هو إمام الإمام، رفع الله ذكره وعلى قدره، وله جهود عظيمة في الحديث وفي علوم الحديث، ولو لكم ذلك لهذا الكتاب العظيم كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب على كتاب الله عز وجل. فنشر الله فيته، فحسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل من الإمام أحمد حينما قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فقالوا إن البخاري قرر أن الألفاظ مخلوقة فهو مبتدع، وسبب ذلك الحسد الذي أصابهم مع تعلقهم بالشبهة، مع الشبهة التي حصلت بسبب
القول المجمل للإمام أحمد. والواقع أنه لا اختلاف بين الإمامين الإمام أحمد والإمام البخاري، كل من الإمامين يقرر أن كلام الله لفظه ومعناه حرفه ومعناه، أن كلام الله واللفظ والمعنى والحرف والأصوات كلها صفة الله. وكل من الإمام يقرر أن العبد مخلوق، ومن ذلك أفعاله وحركاته وأقواله وكلامه. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب، أجمل وسد الباب حتى لا يتعلق الناس، حتى لا يكون هناك طريق للمبتدعة. فقال: من قال لست في القرآن مخلوق فهو جهنم. لماذا؟ لأنه خالف قول السلف. فلماذا تقول لست في القرآن مخلوق؟ أنت مخلوق، لا لفظك غير لفظك، لماذا تخصص اللفظ؟ فتخصيصك لللفظ بدعة. قل الإنسان مخلوق بحركاته وأفعاله وأصواته ومن ذلك قراءته. أما كونك تخصص تقول لفظ في القرآن مخلوق هذا بدعة. كما لو قال شخص الفاتحة ليست مخلوقة، أو قال القرآن البقرة ليست مخلوقة، أو السماء والأرض ليست مخلوقة، نقول مبتدع عنه. القرآن ليست مخلوق، لماذا تخصص الفاتحة؟ تخصص البقرة؟ لماذا تخالف قول السلف؟ تقولك بدعة. فكذلك إذا قال لفظ في القرآن مخلوق نقول أنت مبتدع. أنت مخلوق بجميع أفعالك وحركاتك، لماذا تخصص لفظك في القرآن؟ تخالف السلف. وكذلك إذا قال غير مخلوق، إذا قال مخلوق من قال في القرآن فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أيضا خالف قول السلف. ومن العلماء من فسر كلام ابن أحمد قال: من قال في القرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه قال لأنه لأن كلمة اللفظ تطلق على الشيء الساقط، ولأنه يراد باللفظ الملفوظ وهو القرآن، قد يراد باللفظ الملفوظ، فإذا يراد باللفظ الملفوظ فهو القرآن، صار قول جهمي. وكذلك من قال اللفظ بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه خالف قول السلف. وأما الإمام البخاري فإنه ميز وفصل بين ما قام بالرب من الكلام فهو صفته، وما قام بالعبد من الكلام ومن ذلك قراءة القرآن فهو مخلوق. فلا اختلاف بين الإمامين وأهل السنة، إمام أهل السنة أحمد والبخاري رحمه الله متفقان وليس بمختلفين، لكن الإمام أحمد سد الباب وأجمل، والإمام البخاري فصل وميز بين ما يقوم بالرب وبين ما يقوم بالعباد. لكن الفتنة التي حصلت في صدور المحدثين سببها الحسد، حسدهم الإمام البخاري لما رفعه الله ونشر قيته، وتعلقوا وحصلت لهم شبهة حيث تعلقوا بالقول المجمل من الإمام أحمد، فحصلت فتنة في صدور المحدثين مركبة من الحسد والشبهة التي حصلت من القول المجمل للإمام أحمد. وإلا في الواقع لا اختلاف بين الإمامين. ومن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق، وإنما كلام الله أيضا مبتدع، هذه طائفة تسمى الواقفة. الواقفة هم الذين قالوا القرآن كلام الله عز وجل، ولكن وقفوا فقالوا لا نقول غير مخلوق ولا نقول مخلوق. تقول أنتم مبتدعة، لا تتوقف، من توقف فهو مبتدع، بل قل القرآن كلام الله ليس المخلوق، لا تتوقف، فالتوقف بدعة. قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة: سمعت أبي رحمه الله سئل عن الواقفة الذي يقفون يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، فقال أبي: من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهل، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل. وقال: برهم شر من الجهمية الواقفة. وروى الآجري في الشريعة عن أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت لما يقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ فقال: ولما يسكت، ولولا ما وقع فيه الناس كان يسعى السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. فالواقفة مبتدعة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله الإمام: ومن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق وإنما كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، إلا فرق بينهما. من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن توقف وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع مثل من قال مخلوق. ولهذا قال: فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما كلام الله ليس بالمخلوق. والخلاصة من هذا أن مذهب السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن كلامه اسم لللفظ والمعنى والحروف والأصوات. وأما الطوائف الذين المبتدعة فهم جهمية المعتزلة قالوا القرآن لفظه ومعناه مخلوق، والأشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق أيضا مبتدعة، وطائفة ابن علي الجويني قالوا اللفظ الكلام اسم لللفظ دون معنى وأيضا هؤلاء مبتدعة، واللفظية الذين يقول لفظ القرآن مخلوق مبتدعة، والواقفة الذين يقول نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق مبتدعة. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي.
الكلام في الرؤية سبق الكلام في الرؤية، والإيمان بالرؤية يوم القيامة يعني رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، يعني من عقيدة السنة والجماعة ومن أصول السنة عند السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر، فالمؤمن يرى ربه بعين رأسه يراه من فوقه، ترون ربكم كما ترون القمر ونحن نرى القمر من فوقنا، فنحن نرى الله من فوقنا، ترون ربكم كما ترون القمر، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس تشبيها الله بالقمر، والله لا يشبه أحد من خلقه، وإنما تشبيه للرؤية، يعني ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم، وليس المراد أن الله مثل القمر، تعالى الله، سبق النصوص في هذا، وأن الرؤية وأن رؤية المؤمنين لربهم يوم ثابتة في النصوص، القرآن وجوه يوم إذا ناظرهم إلى ربها ناظرة، كلا إنهم ربهم وإذا محجوبون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الذين أحسنوا الحسنى وزيادة وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، وكذلك لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، والنصوص من السنة متواترة كما ذكر العلامة ابن القيم في كتاب الروح أنه متواتر وأنه رآها وأنها مروية في الصحاح والسنن والمسانيد، وأنه رواها نحو 30 صحابية، وفيها أنهم يرون ربهم كما يرون القمر، وفيها رضيها أنهم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وأن النصوص في الرؤية متواترة، ولهذا قال الإمام أحمد وغيره لما قالوا من أنكر رؤية الله فهو كافر، وقال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لأنه مكذب لله، والآيات القرآنية صحيحة في هذا، ولأنه مكذب للحديث المتواترة، ولهذا قال الإمام هنا والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني من أصول السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. والذين أنكروا الرؤية هم الجهمية والمعتزلة. بماذا تأولوا نصوص الرؤية؟ قالوا معنى الرؤية العلم، ترون ربكم كما ترون القمر، وتعلمون ربكم كما تعلمون القمر، تعلمون أن لكم ربا كما تعلمون أن القمر قضى، بس الرؤية إيش؟ في العلم، وهذا باطل، في قول ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دون سحاب، هذا علم ولا رؤية بالبصر؟ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، هذا رؤية البصر ولا رؤية القلب؟ رؤية البصر، فالنصوص صريحة في هذا. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة، قالوا يرى لكن في غير جهة، لا بدون جهة، لا لم يحددوا الجهة، كيف ترون ربكم؟ قالوا ما نحدد الجهة بلا مواجهة، وهذا باطل. وأهل السنة أثبتوا الرؤية وأثبتوا العلو، وأن المؤمنين ربهم من فوقهم، لأن نرى القمر من فوقنا. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم السنة وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وراه الحكم ابن أبان عن ابن عباس أيضا أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال رأى محمد ربه. قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ كان عكرمة ابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ يقول عكرمة لابن عباس. فقال ابن عباس وقال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال أريه مرتين. قال الترمذي هذا حديث حسن وغريب من هذا الوجه. ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس يعني رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه مأثور. ولهذا قال الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور على وسيلة صحيح. في حديث ابن عباس رأيت ربي عز وجل. في الحديث الآخر رأيت ربي في أحسن صورة. لكن هل هذه الرؤية بالبصر ولا بالفؤاد؟ وهذه الرؤية أو الرؤية في المنام؟ أما ليلة المعراج فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق ورأى في كل سماء أنبياء. رأى في السماء الأولى آدم، الثانية يحيى يحيى وعيسى ابن الخالة، وفي الثالثة يوسف، في الرابعة هارون، وفي الخامسة إدريس أو الرابعة إدريس، وفي الخامسة أو في السادسة هارون، وفي السابعة وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. ثم جاوز السبع طباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريف الأقلام فكلمه الله وخاطبه من دون واسطة وسمع كلام الله كما سمعه موسى. وفرض رب العزة والجلال عليه الصلاة 50 صلاة في ذلك المقام الأعلى الذي يسمع فيه صريف الأقلام. ثم نزل وبصحبة جبرائيل هبط به جبرائيل حتى مر على موسى في السماء الثالثة فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال ارجع إلى ربك واسأل تخفيف لأمتك فإن أمتك لا تصوم 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع استشار جبريل فأشار إليه وسأل ربه التخفيف حتى وضعه 10، وفي بعض الروايات وضع 5. ثم رجع مرة أخرى فأمره موسى أن يرجع وجعل يتردد بين ربه وبين موسى. إذا وصل إلى موسى قال اسأل ربك التخفيف أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة. ثم صلت 30 قال لا تطيق 30 صلاة. ثم صلت 20 فقال لا تطيق 20 صلاة. ثم صلت 10 فقال لا تطيق 10. وفي بعض الروايات أنه في كل مرة يخفف عن 5، من 50 إلى 5 حتى وصلت إلى 5. فقال له لما خفت الخمس قال ماذا فرض عليك ربك موسى سمع السلام؟ قال فرض 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف يومي فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحييت ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادى من السماء أنا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ما يبدل القول لديه هي 50 في العدد و50 في الميزان والأجر 10 حسنة و10 بتعليم. فلله الحمد. وهذا في نسخ النسخ قبل التكليف، نسخ تكليف من 50 إلى 5 صلوات. هل رأى محمد رب ليلة المعراج؟ أما سمعه كلامه فهذا لا إشكال فيه، سمع كلام الله من دون واسطة كما سمع موسى كلام الله من دون واسطة. ولهذا موسى يسمى كليم الله لأنه سمع كلام الله من دون واسطة، وشاركه نبينا في التكليم فسمع كلام الله من دون واسطة، وإبراهيم خليل الرحمن وشاركه نبينا في الخلدة فيسمى أيضا خليل الرحمن. فالخليلان إبراهيم ومحمد، وكذلك الكلمان موسى ومحمد. بقي الرؤية بعين الرأس. هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه؟ اختلف العلماء في ذلك على قوله. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه وقالوا هذا من خصوصياته، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره أحد. بالاتفاق اتفق العلماء على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا لا موسى ولا غيره، ولذا لما سألنا الرؤية منعه الله قال لن ترى، ما تستطيع، ما تستطيع في الدنيا، ما تتحمل ولا تثبت التجلي، ولهذا ما ثبت الجمال. اتفق العلماء على أنه لم ير أحد ربه في الدنيا من الأنبياء ولا غيرهم مطلقا، لا في الأرض ولا في السماء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. اختلفوا فيه على قولين، فقال الطائفة إنه رأى ربه بعين رأسه، وهذا من خصوصيته لم تحصل لنبي من الأنبياء ولا غيره. ولهذا قال بعض العلماء التكليم لموسى والخلة لمحمد والرؤية، والخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد، هذه خصوصيات. التكليم لموسى كلم الله منذ رأسه، والخلة لإبراهيم هو خلق الرحمن، والرؤية لمحمد رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني أنه لم ير ربه بعين رأسه ولكن رآه بعين قلبه وفؤاده. والذين قالوا رأى ربه بعين رأسه استدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وفي رواية أخرى أنه رآه بفؤاده، وكذلك استدلوا بما روي عن الإمام أحمد أنه قال رأى ربه، ورواية أخرى أنه رآه بفؤاده. واستدلوا بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والقول الثاني أنه لم ير ربه يعني رأسه وإنما رأه بعين فؤاده، وهذا هو الصواب وهو قول المحققين واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة، وقول جمع من الصحابة ومن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على مسروق، مسروق التابعي أنكرت عليه لما سألها قال هل رأى محمد ربه يعني رأسه ليلة المعراج، فقالت عائشة لقد قص شعري مما قلت، لقد قص شعري مما قلت، ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه، أن محمد رأى ربه فقد كذب. واستدل بقوله وما جعلنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد أو من وراء حجاب، قال سمع كلام من وراء حجاب. وأجابوا عن قول عن استدلال من قال بالرؤية، أما ما روي عن ابن عباس قالوا إنه رآه فيحمل على رؤية الفؤاد بدليل رؤية الأخرى قرأه بفؤاده، فالمطلق يحمل على المقيد، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه رآه ويحمل على قوله على الرواية الأخرى المقيدة رآه بفؤاده. وهذا هو الصواب أنه لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور حجاب يمنعني من رؤيته. وفي حديث والدليل الثاني حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أن الله تعالى احتجب عن خلقه بالنور، لو كشف عن الحجاب لاحترق الخلق كلهم. ومنهم محمد أليس من خلقه؟ لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، ومحمد من خلقه. ولأن البشر لا يستطيعون أن يثبتوا لرؤية الله، ولا يستطيعون أن يثبتوا أن يتجلى لتجلي الله في الدنيا، بدليل أن موسى لما سمع كلام الله سبحانه وتعالى طمع في رؤيته، فقال ربي سمعت كلامه أرني ربي أرني أنظر إليك، قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى الله للجبل ماذا حصل؟ دك وانساخ. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا صعق وغشي عليه. فلما افاق من غشيته قال سبحانك تمت اليك وانا اول المؤمنين، انه لا يرك في الدنيا احد الا مات ولا جبل الا تدحته. فلا يستطيع احد ان يثبت لرؤيه الله في الدنيا، لكن في يوم القيامه ينشا الناس تنشئه قويه يثبتون فيها لرؤيه الله فيراه المؤمنون. ولأن رؤية الله نعيم، نعيم ادخره الله لأهل الجنة ليس لأهل الدنيا، أعظم نعيم، بل أعظم نعيم يعطاه أهل الجنة هو رؤيتهم لربهم عز وجل. فإذا كشف الحجاب سبحانه وتعالى ورآهم مؤمنون نسوا ما هو فيه من النعيم من عظمه وهو الزيادة التي قال الله التي قالت الذي أحسن من الزيادة. فلهذه النصوص الصواب أن الذي نذر رأه بعين رأسه وإنما رأه بعين فؤاده يعني أعطاه زيادة أعطاه له زيادة علم بفؤاده. ومن العلماء قال جعل الله له عينين بفؤاده. وأما قول بعض العلماء التكليم لمحمد وصلى لإبراهيم والرؤية لمحمد التكليم تكليم لعيسى لموسى وصلى لإبراهيم والرؤية لمحمد هذا ليس بصحيح، بل التكليم لموسى ولمحمد وصلى لموسى ولإبراهيم ولمحمد والرؤية ليست لأحد، هذا هو الصواب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي رأيت ربي في أحسن صورة هذا رؤيته في المنام، رؤية الله في المنام هذا ثابت، رؤية الله في المنام حق أثبتها جميع الطوائف كما قال الشيخ جميع الطوائف رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم رؤية الله أنكروا رؤيته في المنام، والرؤية في المنام لا يلزم منها مشابهة. تقرر الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الإنسان يرى ربه على حسب معتقده، فإن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة، وإن كان اعتقاده سيء رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده، ولا يلزم ذلك التشويه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح الناس اعتقادا قال رأيت ربي في أحسن صورة، فقال يا محمد لما يختصم البلاء الأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب، فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت، فقلت يختصم البلاء الأعلى في 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 إسباغ الوضوء على المكارف ونقل القطاع إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وشرح الحافظ ابن رجب في رسالة تسمى شرح حديث اختصام البلاء الأعلى في رسالة مستقلة. هذا معنى قول المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن كلمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن عبان عن كلمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. قال المؤلف رحمه الله والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث على ظاهره في إثبات الرؤية وأن المؤمن ربهم يوم القيامة، الحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يقول هذا الكلام يؤيد ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله وما قاله ابن القيم رحمه الله من أن الإمام أحمد رحمه الله لم يقل بأن الرسول قد رأى ربه بعين رأسه، قال إنما قال والنبي قد رأى ربه، رأى ربه مجمل هذا يعني رأى ربه بفؤاده لا بعين رأسه. وليس قال رحمه الله وليس قول ابن عباس انه راه مناقبا لهذا ولا قول راه بفؤاده، وقد صح عنه انه قال رايت ربي تبارك وتعالى. فكما قال مالك رحمه الله الامام الحديث على ظاهره، الحديث كلها تجرى على ظاهرها ولا يتكلم فيه، والكلام فيه بدعه، الكلام الذي يخالف قول السلف ويخالف ظاهر الحديث هو بدعه. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره، نقول ان الرسول راى ربه، ولكن عند التحقيق يبين أن النبي لما جمع بين النصوص أنه لما ربه بعين رأسه، ولهذا قال نور أن أراه، وقال لو كشفه الحجاب لاحق صبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولا نناظر فيه أحدا، لا نناظر ولا نجادل. وكما سبق أن الجدال والخصومات في الدين منهي عنها، لهذا قال الإمام رحمه الله لا تخاصموا ولا تجالسوا من الخاصم. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته.
نعم. من أصول السنة التي بيّن لمقرها الإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزين جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. ففي العقيدة أهل السنة وجماعة الإيمان بالميزان، وأن الأعمال توزن والأشخاص يوزنون، فالإيمان بالميزان من عقيدة السنة والجماعة وأنه ميزان حسي. أهل السنة يؤمنون بأن في الميزان وأنه ميزان حسي توزن فيه أعمال العباد له كفتان، الكفة الواحدة أعظم من أطباق السماوات والأرض، ولهذا جاء إذا وضعت السماوات في كفة والأرض في كفة قالت بهن لا إله إلا الله. فالميزان فأهل السنة يؤمنون بالميزان وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان، الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض وله لسان. ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ توزن الأعمال ويوزن الأشخاص، توزن الأعمال فتكون الحسنة في كفة والسيئة في كفة، فمن ثقلت موازينه نجا وسعد، ومن خفت ميزان الحسنات وثقلت ميزان السيئات هلك. قال الله تعالى فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدرك ما هي نار حامية. وقال تعالى والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذه الأدلة كلها تثبت الميزان وأن الأعمال توزن، وأن الحسنة تكون في كفة والسيئات في كفة، وأنه ميزان حسي حقيقي. وكذلك توزن الأشخاص، الأشخاص توزن ويكون ثقل الأشخاص وخفتهم على حسب العمل، فإذا كان عمله حسن ثقل ولو كان خفيف، ولو كان إيه؟ ولو كان خفيف الوزن في الدنيا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحول بعض أصحابه وأمامهم عبد الله بن مسعود صحابي الجليل، فكشفت الريح عن ساقيه، فكشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود، فضحك الصحابة فقالوا مما تضحكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مما تضحكون؟ قالوا من دقة ساقيه يا رسول الله، دقيق الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يعني ساق ابن مسعود الدقيقتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ما الذي ثقلهما؟ العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح إنه يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة لخبث عمله. قال الله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أول الآية، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمع لهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون ولا سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعطينا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، بسبب العمل السيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة عدم من صور السنة ومن عدم السنة كما جاء، يعني كما جاء في الحديث والنصوص، كما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. يعني يشير الحديث حديث أبي هريرة إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر من الحديث الصحيحة التي ورد فيه إثبات الميزان كثيرة، من حديث النواسي بن سمعان يقول الميزان بيد الرحمن، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين، رواه الإمام أحمد بن أبي عاصم في السنة وغيره. ومن حديث سلمان الفارسي قال يوضع الصراط يوم القيامة ولو حد كحد موسى، قال ويوضع الميزان ولو وضع في كفتيه السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهن، فتقول الملائكة ربنا من تزن بهذا؟ فيقول من شئت من خلقي، فتقول الملائكة ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ومن الأدلة على ثبوت الميزان ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا آخر حديث في صحيح البخاري، آخر حديث في صحيح البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والشاهد قوله ثقيلتان في الميزان، ففي إثبات الوزن. ومن الأدلة أيضا حديث البطاقة، هو حديث مشهور. ما هو حديث البطاقة؟ حديث البطاقة رواه عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الإمام أحمد بن حجر عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه من طريق الليث بن سعد، وسند الحديث صحيح، هو حديث مشهور، وهو أرجى حديث لأهل المعاصي، من أرجى حديث. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يستخلف رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوقف بين يدي هذا الرجل، فينشر له 99 فينشر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر سيئات، ينشر له كم سجل؟ 99، كل سجل مد البصر كلها سيئات بين يدي الله. ثم يقول الله: أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر هذه السيئات؟ تذكرها كلها؟ قال: لا يا رب، ما أنكر، كلها عمل شخص سيئات. 99 سجل، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، كم مد البصر من 99 مرة مد البصر، كلها سجلات سيئات. فيقول، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ قال: لا يا رب. أظلمتك؟ قال: أظلمتك كتبت الحافظون، ظلموك، كتبوا عليك شيئا لم تعمل؟ قال: لا يا رب. فيقول، يقول الله: ألك عذر؟ ألك أو حسنة؟ تذكر، هل تذكر حسنة عملتها ولو حسنة واحدة؟ فيبهث الرجل فيقول: لا يا رب، لا تذكر شيء، يعترف بالسيئات ولا يتذكر. فيقول الله: بلى، إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك، بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فيقول الله: أحضره. فيقول: يا ربي، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ مش تعمل هذا، بطاقة صغيرة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فتوضع السجلات 99 سجل في كفة، وتوضع البطاقة في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فنجا. طاشت السجل، خفت السجلات 99 وثقلت البطاقة، ولا يذكر شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أو في لفظ ولا يذكر شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ثقلت البطاقة نجا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهذا أرجى حديث لأهل المعاصي، هذا في إثبات الميزان. لكن كيف نجا هذا الرجل؟ أليس كل مسلم له مثل هذه البطاقة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كل مسلم، كل مسلم أشهد. وكثير منهم من العصاة العذب في النار وله هذه البطاقة، فلماذا نجا هذا الرجل دون غيره، مع أن كل شخص من المسلمين له مثل هذه البطاقة؟ لو لم يأتي له كل مثل البطاقة ما صار مسلما. السبب أن هذه البطاقة قالها هذا الرجل على إخلاص وعن صدق وعن توبة، وقد يكون قالها عند الموت عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت الشبهات والشعائر، أحرقت هذه السيئات، قال عن إخلاص وصدق، امتلأ قلبه بمحبة الله وامتلأ قلبه بحقائق الإيمان، لم يقل عن غفلة وذهول بخلاف غيره، فإنه قالها وضعف الإخلاص. ولما ضعف الإخلاص، إذا ضعف الإخلاص قال لا إله إلا الله، وضعف الإخلاص تأتي الشبهات والشهوات. فإذا قوي الإخلاص بالتوحيد لا يمكن أن يصر الإنسان على المعصية، لكن إذا ضعفت الشبهات، إذا ضعفت كلمة التوحيد جاءت الشبهات والشهوات وأصر على المعصية، ومات على الكبيرة من غير توبة فيعذب ويكون تحت مشيئة الله. أما إذا قال عن إخلاص وصدق فلا يمكن أن يصبر على معصية، لا يمكن أن يصبر على صدقه على معصية مع الإخلاص. لكن متى يصبر على المعصية والكبيرة؟ إذا ضعف الإخلاص، إذا ضعف أصر على كبيرة فمات على كبيرة غير توبة فيعذب أو يعفى عنه. وهذا الرجل قال عن إخلاص وصدق ولم يصبر على كبيرة، سواء قال عند الموت أو قبل ذلك، لكن قال إخلاص وصدق وتوبة فلم يصبر على معصية، فلهذا طاش سجل الله وثقلت البطاقة. أما أهل البدع كالمعتزلة فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات الميزان وأنكروا الميزان، فقالوا ليس هناك ميزان حسي أبدا لو كفتان، أنكروا، لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص، يجعلون النصوص وراءهم ظهريا ويعتمدون على العقول، لأن المعتزلة من أصولهم التوحيد والإيمان والمنزلة بين المنزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقالوا إن التوحيد والإيمان وكذلك العدل من الأصول العقلية، وأن العقل أدرك ذلك قبل مجيء الشر، ويقولون إن العقل كافي، العقل كافي، إنسان يعني في توحيد سفر وتحكم عن الباطل وهو نفي قول نفي الصفات وخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، والعدل سفر وتحكم التكذيب بالقدر، وقالوا هذا معروف بالعقل، وقالوا إن العقل كافي في إقامة الحجة. وأما الكتاب والسنة فهما زائدان احتياطيان، فالكتاب والسنة بمثابة الشهود الزائدين على المصاب، كما لو طلب القاضي شهود ثم تأتي أثيث بأربعة شهود يأخذ القاضي الشهيدين والباقي احتياط، وشهيدان احتياط فالقرآن والسنة احتياط والعقل كافي. وقالوا مثل الكتاب والسنة بالنسبة للعقل كمثل المدد اللاحق بجيش والجيش مستغني عنه من الاحتياط، حتى غلى بعض المعتزلة في العقل وقالوا في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال الرسول العقل. ومن هذا المبدأ أنكروا الميزان الحسي وقالوا ليس هناك ميزان حسي أبدا، وإنما النصوص التي فيها إثبات الميزان المراد بها العدل، والله لا يحتاج إلى الميزان، انظر إلى عقولهم، ما يحتاج، قالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال هو الذي يحتاج إلى ميزان، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان، الرب يعدل، المراد بالميزان العدل، وعدل من عباده بدون ميزان. أرأيتم كيف قابل النصوص بعقولهم الفاسدة وأرائهم الكافرة؟ والله ما في ميزان حسي، كذبوا بالنصوص التي فيها إثبات الميزان، وقالوا المراد به الميزان العدل، وأن الله يعدل بين عباده ولا يحتاج إلى ميزان حسي. قالوا إن العقل يقتضي أنه لا، الرب لا يحتاج إلى ميزان، الميزان يحتاج مخلوق اللي يحتاج يدل مثل البقال والفوال، أما الرب لا يحتاج إلى ميزان. نقول إن النصوص واضحة في هذا، فكذبتم النصوص. الواجب لمسلم أن يسلم لله ولرسوله، يسلم الكتاب والسنة، نقولهم باطل من أبطل الباطل. قال المؤلف رحمه الله والإيمان به يعني بالحول والتصديق به، يعني يجب على المسلم الإيمان، الإيمان بالميزان والإيمان به يعني بالميزان والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. من هو الذي رد ذلك؟ المعتزلة، رد النصوص وترك مجادلة، لا نجادله لأن ما عنده دليل الآن، هذه العقيد معه، ماذا كيف نجادله الآن؟ هو الآن رد النصوص، رد النصوص الآن، فإذا ردها لا نجادل ولا نخاصم، لا نخاصم ولا نجادل، ولكن نبين له النصوص، إن قبلها الحمد لله وإن تركها فلا نجادله. ولهذا قال والإعراض عن ذا عمن رد ذلك وترك مجادلته. نعم.
وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان.
نعم. قال من أصول السنة الإيمان بأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة، ليس بينه وبينه، ليس بينه
ليس بينهم وبينه ترجمان. الترجمان الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال الترجمان مترجم، سمى مترجم ينقل الكلام من شخص إلى شخص، هذا الترجمان. فالإمام رحمه الله يقول إن من عقيدة السنة والجماعة ومن أصول السنة الإيمان بأن الله يكلم العباد يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، ما في حاجب. وقد ورد في ذلك الحديث الصحيح رواه البخاري وأحمد الترمذي وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. جاء في الحديث الآخر: ما منكم من أحد إلا سيحاضره الله محاضرة، يخاطب خطبه فيقول: يا فلان أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيذكره في بعض قدراته فيقول: بلى يا ربي، ألم تغفر لذلك؟ فقال فيقول رب سبحانه: بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. إذا لا بد من الإيمان، لأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمان، يكلمهم في وقت واحد. جاء في الحديث الآخر: إن الله لا يدري العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة يستره على الناس يكون بينه وبين ربه، هذا من ستر الله المؤمن لا يفتضح، فيذكره بعض غدراته في الدنيا: ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تفعل كذا، فيقول: بلى يا رب. فيقول: يا رب ألم تغفرها لي؟ فيقول الرب: بلى بالمغفرتي بلغت منزلتك هذه. وجاء في الحديث الآخر أنه يعتذر بالرجل يوم القيامة وأنه تخرج له سيئات ويقرر عليها فيعترف، فيقول الله له: بدلوها له حسنات، فتبدل حسنات، فيفرح. فقال: يا رب فيه في سيئات ما رأيتها، يريد حتى تبدل حسنات، هناك سيئات ما رأيتها، سيئات ما مرت. فهذا فيه إثبات أن الله تعالى يكلم المؤمنين، يكلم العباد يوم القيامة، وفي إثبات يوم القيامة إثبات البعث والجزاء والحساب. وبيوم القيامة إثبات يوم القيامة، من كذب بالبعث أو كذب بيوم القيامة هو كافر بنص القرآن وبالإجماع. الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى ربي لتبعثن. الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. الترجمان هو الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة، يقال ترجمان في لغة ترجمان بفتح التاء والجيم. والوجه الثاني ترجمان بضم التاء والجيم. والوجه الثالث ترجمان، وقيل فيها أيضا وجه ثالث وهي ترجمان بضم التاء وفتح الجيم. على هذا ما يغلط أحد، تقول ترجمان 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 ترجمان، ثلاث لغات مشهورة: ترجمان فتح التاء والراء، ترجمان بضم التاء والجيم، ترجمان فتح التاء وضم الجيم، والرابعة أيضا إذا ثبتت ترجمان فلا أغلط أحد، على أي وجه تقرأها ما تغلط. ترجمان 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 ترجمان، وهو الذي ينقل الكلام أو ينقل من لغة إلى لغة أو من شخص إلى شخص. المعنى أن الله تعالى يكلم العباد بدون واسطة ولا حجاب، كلمه الله بدون واسطة بدون مترجم، لا بد من الإيمان بذلك، وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول أهل السنة. نعم، والقول يوم القيامة هذا معلوم أن إثبات البعث والجزاء والحساب أن هذا من أصول الإيمان الستة، وأن من كذب بذلك كفر. قد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث والساعة في ثلاث مواضع، قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن، أقسم على البعث. وكفر من أنكر بعض، قال: زعم الذين كفروا. وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنت بمعجز. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتي للساعة قل بلى وربي لتأتينك معالم الغيب. ثلاث مواضع أمر الله نبيه أن يقسم على البعث والقيامة والساعة، هذا أصل من أصول الإيمان. فمن كذب بالبعث أو بالجزاء والحساب أو بالجنة أو بالنار فهو كافر.
لأنه مكذب لله وما كذب الله كفر. نعم.
والإيمان بالحوض وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته عرضه مثل طوله مسيرة شهر آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491-1985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكذلك كلام في الرؤية كله يجادل في النصوص حتى يفضي به الجدال إلى تأويل النصوص بالعلم كما يفعل المعتزلة أو إنكار العلو. وكذلك الجدال في القرآن، يجادل في القرآن حتى يمكن أن يكون كلام الله القرآن لفظه هو معناه، وغيرها من السنة وكره ومنهي عنه. يقول لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة من السنة بسبب الجدال، لا يكون صاحبه حتى ولو أصاب السنة بكلامه لا يكون من السنة حتى يدع الجدال ويؤمن بالآثار، الآثار النصوص كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وكذلك آثار الصحابة والتابعين، لا يكون من السنة حتى يترك الجدال ويؤمن بالنصوص والآثار ويدع الخصومات. قال البغوي رحمه الله في شرح السنة: اتفق علماء السلف من أهل السنة على النهي عن الجدال والخصومات في الصفات وعلى الزجر عن القول في علم الكلام وتعلمه. وقال الإمام أبو محمد البربهاري في شرح السنة: واعلم أنك لم تكن أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام والجدال والمراء والخصومة. والعجب كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال؟ والله يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين سبب ذنب السلف لعلم الكلام في كتابه موافقة الصحيح المنقول للصحيح المنقول، قال رحمه الله: فالسلف والأئمة لم يلموا الكلام لمجرد ما فيه من الاصطلاحات المولدة كلفظ الجوهر والعرض والجسم وغير ذلك، بل لأن المعاني التي يعبرون عنها في هذه العبارات فيها من الباطل المذموم في الأدلة والأحكام ما يجب النهي عنه، باشتمال هذه الألفاظ على معاني مجملة في النفي والإثبات. كما قال الإمام أحمد رحمه الله في وصفه لأهل البدع فقال: هم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، متفقون على مفارقة الكتاب، يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يلبسون عليهم. وكلام السلف في هذا طويل. نعم.
والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس بذائن منه ولا وليس منه شيء مخلوق.
نعم. يقول مالك رحمه الله: والقرآن كلام الله. القرآن كلام الله وليس بمخلوق، يعني القرآن كلام الله لفظه ومعناه، لفظه ومعناه، حروفه ومعانيه، هو كلام الله كما دلت على ذلك النصوص وكما قرر ذلك أهل السنة والجماعة، أن كلام الله كلام الله يشمل اللفظ والمعنى. والله تعالى تكلم بكلام بحرف وصوت يسمع، فلا بد من الإيمان بأن كلام الله حرف وصوت لفظ ومعنى، هذا عقيدة أهل السنة والجماعة لدل على النصوص. يجب أن يقول المسلم أن القرآن سيؤمن بأن القرآن كلام الله، وأن يقول ليس بمخلوق، كلام الله اللفظ والمعاني والحروف والمعاني، وكلام الله بصوت يسمع، كلام الله نوعان مسموع من الله بواسطة كما سمع الصحابة كلام الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نسمع كلام الله بواسطة سمعة القارئ، والنوع الثاني كلام بالواسطة كما سمعه جبرائيل من الله، وكما سمع موسى كلام الله بدون واسطة، وكما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلام الله بلا واسطة، وكما يكلم الله الناس يوم القيامة يسمعون كلام بلا واسطة، وكما سمع يكلم آدم يوم القيامة يقول الله يا آدم، الحديث يقول الله تعالى يا آدم، يسمع الحرف والمعاني والحروف والمعاني، وكلام الله بصوت يسمع، كلام الله نوعان مسموع من الله بواسطة كما سمع الصحابة كلام الله بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم، وكمان سمع كلام الله بواسطة قراءة القارئ. والنوع الثاني كلام بالواسطة كما سمعه جبرائيل من الله، وكما سمع موسى كلام الله بدون واسطة، وكما سمع نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج كلام الله بالواسطة، وكما يكلم الله الناس يوم القيامة سمع كلامه بلا واسطة، وكما سمع يكلم آدم يوم القيامة يقول الله يا آدم. الحديث يقول الله تعالى يا آدم، يسمع بصوت الحديث إن الله ينادي الخلائق بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا هو الصوت المسموع من كلام الله، يعني يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، بخلاف صوت المخلوق فإن القريب يسمعه أكثر من البعيد، أما الصوت المسموع من كلام الله فإن البعيد والقريب يسمعونه على حد سواء، يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. ينادي الله تعالى يا آدم، يقول الله تعالى يا آدم كما ثبت في الصحيح، ينادي الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج بعد النار، فيقول يا ربي من كم، فيقول من كل ألف 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فالقرآن كلام الله لفظه وبعده. يقول الملك الإمام رحمه ولا يضعف أن يقول ليس المخلوق، لا تضعف، كن قويا، كن قويا نشيط في معتقدك وفي إعلانك وإظهارك في معتقد السنة جرعة، كن نشيط لا تكون ضعيف، لا تضعف أن تقول ليس المخلوق، لا تضعف أمام أهل البدع. قال فإن كلام الله ليس ببعيد منه وليس من المخلوق، كلام الله ليس ببعيد منه يعني لم يفارق، كلام الله ليس ببعيد منه يعني لم يفارقه وينتقل منه إلى غيره، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولهذا قال لنا الحافظ يا أبو الوليد الطيالسي القرآن كلام الله ليس ببعيد منه. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قول السلف كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ لم يريدوا به أنه فارق ذاته وحل في غيره، فإن كلام المخلوق بل وسائر صفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره، فكيف يجوز أن يفارق ذات الله كلامه أو غيره من صفاته؟ قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد رحمه الله سمعت أبي يقول مرة نصين عن القرآن قال كلام الله عز وجل ليس المخلوق ولا تخاصمه ولا تجادل من خاص. إذن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ولا يضعف لسان أن يقول مخلوق أن يقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله ليس ببعيد منه يعني ليس بمنتقل عنه، وليس منه شيء مخلوق، ليس من الله شيء مخلوق، كلام الله صفته وصفاته، والله تعالى بذاته وأسماءه وصفاته هو الخالق وغيره المخلوق. قال الله تعالى الله خالق كل شيء، فالله بذاته وأسماءه وصفاته هو الخالق وبعده مخلوق. أما أهل البدع فاختلفوا في كلام الله كما قال الإمام أحمد أهل البدع مخالفون في الكتاب، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال إنهم مختلفون في الكتاب مخالفون في الكتاب متفقون على مخالفة الكتاب. القرآن كلام الله لفظه ومعناه حروفه بصوت يسمع، أما المعتزلة فقالوا كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، قالوا إن القرآن مخلوق كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، وقالوا إن الله تعالى لما كلم موسى وقال في لما قال سبحانه وتعالى أي ونادى أي يا موسى إني أنا رب العالمين، فلما قضى موسى الأجل وشار بأهلي آنس بجانب الطول نارا قال لأهلي انفذوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلوا، فلما أتاها نودي يا موسى فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قالوا إن الله خلق الكلام في الشجرة فنادت موسى، فالشجرة هي قالت يا موسى إني أنا الله رب العالمين معتزلة، وهذا من أفضل الباطل، إن الشجرة تقول إني الله رب العالمين فالمعتزلة يقول كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، كلام الله والقرآن مخلوق تعالوا عما يقولون، وكذلك الجهمية. وأما الأشاعرة فهم مذبذبون أيضا، أخذوا نصف مذهب السنة ونصف مذهب الأشاعرة، مذبذبون كما قال العلماء خناسة كالخنسة لا أنثى ولا ذكر. الأشاعرة ماذا قالوا عن الكلام؟ قالوا كلام الله نصفان، نصف مخلوق ونصف غير مخلوق، اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فصار مذهبهم مكون من نصف مذهب السنة ونصف مذهب المعتزلة. المعتزلة يقولون الكلام مخلوق، اللفظ والمعنى. والشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، فالمعنى وافق فيها السنة واللفظ وافق فيه المعتزلة، فصاروا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى، فصاروا خنثى لا ذكر ولا أنثى. لا، الشاعر يقولون الكلام من حيث هو اسم للمعنى، وأما اللفظ والحروف والأصوات ليست من الكلام. كيف ليست؟ قالوا هي دليل على الكلام. الكلام معنى قائم بالنفس لا يسمع، ليس بحرف ولا صوت. ويستدلون ببيت منسوب للأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. بيت مصنوع لا يدرك مقاله، منسوب للأخطر. أولا هذا البيت مصنوع لا يرى، أين دليلكم للكتاب والسنة؟ تعتمدوا على كلام مصنوع منسوب للأخطل، والأخطل لو سلمنا أنه قاله الأخطل أول مصنوع، ثانيا سلمنا أنه قاله الأخطل فالأخطل، فلو سلمنا فمقصود أن الكلام في الفؤاد يعني الكلام الذي يعده الإنسان ويهيئه، هو الكلام الذي يهيئه في كلامه قبل أن يتكلم به، يكون يزنه بعقله قبل أن ينطق به، وليس مقصوده أن اللفظ ليس من الكلام. ولو سلمنا جدلا انه مقصوده اللفظ، هذا قول نصراني ولا يحتج به، والنصارى ظلوا في معنى الكلام، النصارى ظلوا في معنى الكلام، فقالوا ان عيسى نفس الكلمه جزء من الله وليس هو الكلمه، قالوا عيسى كلمه الله، يعني عيسى هو الكلمه، يقولون هو كلمه الله، يعني عيسى هو الكلمه، والكلام صفه مستدله، فجعلوا عيسى جزء من الله. والمسلمون يقول عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، خلقه الله، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. عيسى مخلوق بالكلمة وليس هو الكلمة، والنصارى يقول عيسى هو الكلمة، هو جزء من الله تعالى ما يقولون. النصارى ظلوا في معنى الكلام، كيف يستدلوا بقول نصراني ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ هذا يمكن؟ كيف يستدل بقول نصراني ظل في معنى الكلام على معنى الكلام؟ هو ظل في معنى الكلام. هذه المسألة مراجع فيها، في محل نزاع، تستدل بقول النصراني النصارى ظلوا في معنى الكلام، أفيستدل بقول نصراني قد ظل في معنى الكلام على معنى الكلام، ويترك ما يعرف معنى الكلام من كلام الله وكلام رسوله وكلام أهل اللغة. فالشاعر قالوا الكلام هو الاسم للمعنى، أما اللفظ ليس بالكلام، دليل على الكلام. ولهذا قالوا القرآن ما هو؟ القرآن معنى قائم بنفس الرب، لم يتكلم الرب بحرف ولا صوت ولم يسمع عنه أي كلمة، جعل الرب أبكر ما يتكلم، نعوذ بالله. كيف جعل هذا القرآن إذا كان الرب لا يتكلم؟ قالوا الله اضطر جبريل اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به جبريل، عبر به عن المعنى القائم بالرب، كانوا أبكر أعوذ بالله، مثل ما تعبر عن الأبكم يأتي بحركات ثم تعبر وتقول هذا كلام الأبكم، تعالى الله عما يقول. قالوا الرب لا يتكلم، لأنه لو يتكلم بحرف صوت فصار محلا للحوادث زعمه، والرب نزه عن الحوادث، الحرف حادث والصوت حادث والرب ليس محل الحوادث، ففرارا من ذلك قالوا ما الكلام ليس بحرف ولا صوت، معنى قائم من ذلك. اضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم فعبر بهذا القرآن، فالقرآن عبارة عبر به جبريل. وقالت طائفة أخرى من الأشاعرة الذي عبر به محمد ليس جبريل، وقالت طائفة ثالثة من الأشاعرة جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ ولم يتكلم الله بكلمة واحدة، هذه طائفة الأشاعرة، وهم يقولون إن القرآن ليس هو كلام الله، مجاز، يسمى ما في المصحف يسمى كلام الله مجاز ليس حقيقة. لماذا مجاز؟ قالوا لأنه تأدى به كلام الله، هم يقولون القرآن كلام الله يعني مجاز، لكن عند التحقيق والمناقشة يقول لا، نحن نقول كلام الله لأنه تأدى به كلام الله، تأدى بهذا القرآن، المعاني تأدت بهذه الحروف والألفاظ، وإلا فلم يتكلم إلا بهذه الألفاظ. المصحف ما فيه كلام الله، ما فيه كلام الله، لكن تأدى به كلام الله، حتى إن بعضهم يهون من كل المصحف يرمى أو كذا، لا يبالي لهم، كان كلام القرآن ليس فيه كلام الله والعياذ بالله، حتى إن بعض الشاعر غلا في هذا وقال لا يبالي باحترام القرآن المصحف لأنه ما في كلام الله، إنما تعدى به كلام الله، وهذا من أفضل الباطل، فليحذر المسلم من هذا. وبعضهم قال الكلام الله الحروف. يعني المعتزلة غلوا في الألفاظ، قالوا المعتزلة قالوا الكلام اللفظ والمعنى، والأشاعرة قالوا الكلام المعنى، وابن العز الجليل قال الكلام الحروف الألفاظ، وهذا باطل. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الوصية: والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. هذا يعني مجمل عقيدة السنة وجماعة في القرآن. القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقوله أبو المعالي الجويني، وليس كلام الله المعاني دون الحروف كما يقوله الأشاعرة. والقرآن صفة من صفات لفظه ومعناه، وليس مخلوق كما تقوله المعتزلة. الكلام اسم للفظ والمعنى في اللغة العربية، اسم للفظ والمعنى، فيطلق الكلام على الاسم على المعنى اطلاقه على جميع المعنى، ويطلق على اللفظ اطلاقه على جميع المعنى، ويطلق على اللفظ والمعنى اطلاقه على جميع مسمى. مثل الإنسان، مسمى الإنسان اسم للروح والجسد، فيطلاق الإنسان على الروح إطلاق على جزء معنى، ويطلق على الجسد إطلاق على جزء معنى، ويطلق على الروح والجسد إطلاق على كل معنى. فالإنسان اسم للروح والجسد، والكلام اسم للنفس والمعنى. هذا هو الحقيقة. نقف على يوفق الله جميع لطاعته، صلى الله على محمد وآله وصحبه، ولا يأتي دور الأسئلة.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: القدرية ينكرون علم الله، فهل يلزم من ذلك أنهم ينكرون أن الله خلق أفعال العبد؟
لا، الأشعرية اللي يقولون الأشعرية القدرية، القدرية المتوسطون وهو قدرية المجوسية، يقولون إن الله خلق كل شيء إلا أفعال العباد، فالعباد هم الذين خلقوها. ويقول إن الله خلق الإنسان وخلق وأعطاه القوى، لكن الإنسان هو الذي خلق فعله، خيرا أو شر، طاعة أو معصية، فرارا من القول بأن الله خلق المعاصي وعذب عليها حتى لا يكون ظالما. يقول العباد هو الذي، وهو يعترف من الله خلق الإنسان وأعطاه القوى، لكن يقول هو الذي خلق فعله. ولهذا يوجبون على الله أن يثيب المطيع، لأنهم عندهم أصل من أصولهم إنفاذ الوعيد، يوجبون على الله أن يثيب المطيع وأن يعاقب العاصي، لأنه هو الذي خلق فعله، فيجب على الله أن يثيب المطيع كما يستحق الثواب على الله كما يستحق الأجر وجعته، ويجب عليه أن ينفذ الوعيد في العاصي وليس له أن يعفو عنه. هكذا من المعتزلة، لأنه الذي خلق فعله، خلق فعله يستحق الأجر، يجب أن يعطى أجره، هكذا يجب على الله، ويجب أن يعاقب العاصي وليس له أن يعفو عنه. اللهم يقول نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال المؤلف رحمه الله: وليس في السنة قياس، أليس قياس الأولى من القياس العقلي وقد أثبته المحققون في صفات الله؟
بلى، القياس ليس في السنة قياس، قياس لا يستند إلى نص، قياس في العقول يعني لا يستند بعقل. أما قياس الأولى وقياس، أنا بيّنت هذا في أثناء هذا، قلت أن القياس الشرعي لا يصل في هذا لأنه مستند إلى الشرع، المراد القياس المستند إلى العقل المجرد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى قول المؤلف ترك الجلوس مع أهل الأهواء؟
يعني ترك الجلوس مع أهل البدع، أهل الأهواء هم من البدع، لا تجلس أهل البدع، يعني يضرونك ويشبهون عليك ويلبسون عليك، قد يلبسون عليك ويرد عليك شبهة فلا تستطيع ردها. ولهذا كما سمع بعض السلف لما قال بعضها البدع كما مر أيوب السفهاني، قالوا كلمة كلمة، قال ولا نفس كلمة، ولا نفس كلمة، ما يريد أن يتكلم مع أهل البدع. قد تكون هذه الكلمة يكلمه فيها شبهة فتتمكن من نفسه ولا تستطيع ردها، فلا تجالس أهل الأهواء، أهل الأهواء أهل البدع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: يجب علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من الله، فكيف تفسر قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك؟
ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني فبفضل الله وتوفيقه، وما أصابك من سيئة فبسبب ذنوبك، فبسبب ذنوبك كسبتها، والله تعالى قدر الجميع. ولهذا قال بعدها: قل كل من عند الله. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة من نفسك، ثم قال عليه: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يفقهون حديثا. وقال: ما أصاب المصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب،
نعم.
أحسن الله إليه. يقول السائل: هل الأشعري معتزلي والعكس؟
لا، الأشعري له مذهب والمعتزلي له مذهب. مذهب المعتزلة ينكرون الأسماء جميع الصفات ولا يثبتون إلا الأسماء. يقولون مذهبهم أن إثبات أسماء الله لكن بدون معاني، والرحمن بدون رحمة، عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وأما الأشاعرة فهم يثبتون الأسماء ويثبتون سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، والباقي يؤولونها. ومنهم من يثبت 20 صفة ومنهم يثبت 40، لكن المشروع عن سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة. هذا في الصفات. وفي القدر الأشعرية جبرية والمعتزلة قدرية. نعم. فتجد الأشاعرة ينكرون الأسباب مثل الجهمية، وأما المعتزلة هم يعتمدون على الأسباب ضد الأشعرية. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: من الذي قال إن الكلام هو حروف وألفاظ؟
حروف وألفاظ ومعاني، هذا السنة والجماعة. يقول الكلام حروف، حروف وألفاظ ومعاني. الحروف والألفاظ واحد، حروف ومعاني. شيخ الإسلام يقول في العقيدة الوسطية: وكلام الله والقرآن كلام الله، حروفه ومعاني. الحروف هي الألفاظ، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول أبو العلاء الجويني، وليس كلام ولا المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن قول النصارى في عيسى بن مريم.
نعم. النصارى يقول إن عيسى ابن الله، جعله جزء من الله تعالى الله عما يقولون. غلوا في عيسى حتى رفعوا من مقام العبودية والنبوة إلى مقام الألوهية، فقالوا عيسى ابن الله، وقالوا فسر قوله تعالى وكلمته، قالوا هو نفس الكلمة، جزء من الله. وأما السنة يقول عيسى كلمة الله، يعني مخلوق بالكلمة، خلق الله بكلمة كن. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: إن تخلل حياة الصحابي ردة، هل يعتبر صحابيا؟
إذا مات على الإسلام، نعم، إذا مات على الإسلام فإنه لا يضره. وكذلك الإنسان إذا تخلى عمله ردة ثم تاب ومات على الإسلام لا يبطل عمله، يحرزه بتوبته. أما إذا مات على الكفر والعياذ بالله فإن تبطل أعماله كلها، لكن إذا تاب الله عليه وتاب ومات على الإسلام بقيت أعماله أحرزها. قال الله تعالى في الكتاب العظيم: ومن يرتد منكم عن دينه فيامت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فاشترط لحبوط العمل الموت على الكفر، وقال سبحانه: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: جاء في الحديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان مشقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في آل الجنة لمن حسن خلقه، ما صحة هذا الحديث؟ وهل ترك الجدال في أمور الدين ولو كان الحق معك يدخل في مفهوم هذا الحديث؟
نعم، الحديث صحيح. أنا زعيم يعني كفيل، كفيل وضابع، بيت في الجنة في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ترك المراء في الجدال في الدين ولو كان على حق، لأن الجدال قد يصيب به إلى 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 مثلا إلى ما لا تحمل عقبة، وأقل ما فيه أن تمارس صاحبك وتغضبه ويكون حاجزات في النفوس وإحاد وضغائط. ترك المراء والجدال مطلوب، فلا ينبغي الإنسان أن يمارس. ومن ذلك قول الله تعالى في الحج: فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال هو المراء، قيل أن تمارس صاحبك حتى تغضبه. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما المقصود بقوله ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له؟
نعم، ومن لم يبلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله فقد كفي ذلك، يعني عليه أن يسلم لما بلغ تفسير الحديث ولم يبلغ عقله، يسلم الله ورسوله قد كفي ذلك. فسر الحديث، فسرت، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم وبين العلماء معانيها، هي معلومة لغيرك. إذا كنت أنت لا تعلمها فيعلمها غيرك، فأنت مكفي، مكفي عليك أن تسلم وتؤمن، تقول آمنت بالله وبما جاء الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله، كما روي هذا عن الإمام الشافعي، قال آمنت بالله وبما جاء الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء رسول الله على مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل نكفر الأشاعرة بسبب تذبذبهم بين أهل السنة والمعتزلة؟
لا، الأشاعرة ما كفرهم العلماء رغم أنهم مبتدعة لأنهم متأولون. فرق بين الجاحد والمتأول. الجاحد الذي يجحد كافر، شخص يقول يجحد الرحمن على العرش استوى، ينكر يقول الرب لم يستوي على العرش، هذا كافر. لماذا؟ لأنه كذب الله، وما كذب الله كفر. لكن شخص يقول الرحمن على العرش استوى على العين والرأس، هذا كلام الله أؤمن به، لكن معنى استوى استوى لا، لأنه لا يليق بالله أن يستوى، شبهة. هذا ما يكفر، لأنه متأول. هذا متأول شبه حصلت، يقول لا أنا أؤمن بكلام الله لكن استوى ما يليق بالله أن يستوى، معناه استوى لا، لأنه إذا استوى شابه المخلوق شبه. هذا مبتدع لكن ما يكفر. لكن الأول يقول ينكر الاستواء يقول لم يستوى، هذا كافر لأنه مكذب لله، كذب القرآن، من كذب الله كفر. كذلك الأشاعرة متأولون، الأشاعرة متأولون لهم شبهة، والمتأول لا يكفر. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل ثبت أن أبو الحسن الأشعري أن أبا الحسن الأشعري رجع عن قوله أم لا؟ وهل ترحم عليه شيخ الإسلام رحمه الله؟
نعم، ثبت أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله رجع عن معتقد الأشاعرة. وأبو الحسن الأشعري له أطواع، كان في الأول على مذهب الكلاب، كان على مذهب المعتزلة، جلس معتزليا مدة طويلة، قال ما يقرب من 40 سنة، ثم أعلن رجوعه وجلس على منبر الجامع وقال لهم إني راجع عن مذهبي وإني منخلع من الأقوال والأراء السنة، كما أخلع هذا الثوب، خلع ثوبا عليه، ثم صار على مذهب الكلاب وهو إثبات الصفات الذاتية وتأويل الصفات الفرعية، ثم تحول إلى مذهب السنة والجماعة في كتابه الإبانة الآخر، آخر ما كتب فيها الإبانة في أصول الديانة، وقال إنه على معتقد الإمام أحمد بن حنبل، وقال إنه وأثنى على الإمام أحمد، وقال له الإمام الكبير الإمام المبجل والإمام المفخم رحمه الله ورضي عنه، نحن على مذهب في كذا وكذا وكذا في كتابه الإبانة في أصول الديانة. لكن بقت عليه أشياء يسيرة، أشياء يسيرة بقيت عليه بسبب طول مكثة في المذهب الأول، أشياء يسيرة، وإلا في الجملة رجع على معتقد السنة والجماعة، لكن أتباعه بعضهم ما رجعوا، استمروا على المذهب السابق. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو ترشدون إلى أفضل الكتب في أصول المعتزلة والأشاعرة والجهمية؟
ما ننصحك بأن تذهب إلى أصول الأشاعرة والمعتزلة، لماذا؟ لا تقرأ فيها أصول، ننصحك بكتب السنة والجماعة. أصول المعتزلة معروفة، كتب المعتزلة وكتب الأشاعرة تجدها في المكتبات موجودة، تجد في بعض المكتبات في دواليب خاصة المعتزلة، لها أصوله 5، القاضي عبد الجبار المعتزلي معروف. فلا ننصحك، يكفي أن تعرف المعتزلة حينما من كتب أهل السنة والجماعة حينما يردون عليهم ويبينون مذاهبهم الباطلة. فلا ننصح يرجع إلى كتبهم إلا الإنسان طالب علم أو عالم من أهل العلم يريد أن يرد عليهم، لا بأس يرجع إلى كتبهم. أما كان طالب علم يذهب إلى كتب الأشاعرة في المعتزلة، لا، قد تزل وتضل، قد يلبسون عليك، تقرأ شبههم ولا تستطيع فهم الرد عليهم أو لا تجد الرد عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هي الكتب التي تنصحون بها فيما يتعلق بسيرة الصحابة رضي الله عنهم؟
سيرة الصحابة رضي الله عنهم تأخذها من القرآن ومن السنة، من القرآن الكريم الله تعالى ذكر سيرهم، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه فيما هم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغلب بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. ترجع إلى سيرهم في كتب السنة في الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، ذكر فيها مناقب الصحابة، مناقب الصديق، مناقب عمر، مناقب عثمان، مناقب علي رضي الله عنه، وكذلك أيضا في في مسند الإمام أحمد وفي السنن الأربع, وكذلك في كتب السير سيرة ابن هشام من أمثل ما كتب في هذا, وكذلك أيضا البداية والنهاية لابن كثير في ذكر سير الصحابة, وكذلك العواصم من القاصد لابن عربي كتاب جيد ذكر فيه ما حصل للصحابة, وكذلك مختصر السيرة سيرة مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب, كتاب عظيم في السيرة وفي سيرة الصحابة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك مختصر السيرة لابنه عبد الله وغير ذلك. نعم, وفق الله جميع الأوقات وثبت الله جميع الهدى, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق, فإن كلام الله ليس بذائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أخذل فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق, وإنما هو كلام الله, فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق, وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, فهذا نبحث في القرآن, والقرآن كلام الله. قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق. فالقرآن كلام الله, وكلام الله صفة من صفاته, وصفات الله ليست ببائنة منه, ليست منفصلة عنه. فالله سبحانه وتعالى بذاته وأسمائه وصفاته والخالق, وما سواه مخلوق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والقرآن كلام الله. والقرآن كلام الله يعني لفظه ومعناه, حروفه ومعانيه كله كلام الله, لأن الكلام اسم لللفظ والمعنى, اسم للحروف والمعاني. هذا هو الذي هذا هو الصواب. الكلام من حيث هو اسم لللفظ والمعنى والحروف والمعاني, كما أن اسم الإنسان اسم للروح والجسد. مسمى الإنسان الروح والجسد, مسمى الكلام اللفظ والمعنى. هذا هو الصواب الذي عليه أهل اللغة, عليه المحققون. فاللفظ والحروف والمعاني داخل مسمى الكلام, كما أن الروح والجسد داخل مسمى الإنسان. الإنسان اسم مسمى الإنسان بروحه وجسده, فالإنسان إنسان بروحه وجسده, والكلام كلام بلفظه ومعناه. وكذلك كلام الله صفة من صفاته, اللفظ والمعنى, الحرف والصوت. وهذا هو عقيدة السنة والجماعة, كما قرر الإمام أحمد بن حنبل وهو إمام السنة والجماعة. قال: القرآن كلام الله يعني لفظه ومعناه, حروفه ومعانيه, وليس بمخلوق كما يقول أهل البدع, كما تقول المعتزلة. فإن المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق, لفظه ومعناه, الحروف والمعاني مخلوق عند المعتزلة, اللفظ والمعنى. أما الأشاعرة فإنهم قالوا اللفظ والحروف مخلوقة والمعنى ليس بمخلوق, لأن مسمى الكلام عند الأشاعرة المعنى فقط, المعنى هو مسمى الكلام. أما اللفظ قالوا ليس اللفظ والحروف ليست, وكذلك الصوت ليس بكلام, وإنما هو دليل على الكلام. اللفظ والحروف قالوا عبارة عن كلام الله, عبارة عن كلام الله. فالإنسان يعبر عما في معناه, يعبر بلفظه وحروفه وصوته عما في نفسه من الكلام. هذا هو مذهب الأشاعرة, هو مذهب الباطل. وكما سبق أن الأشاعرة يرون أن المعنى هو الكلام, هو كلام الله, وأن الله لم يسمعه صوت ولا حرف ولا لفظ. وشوفتهم في ذلك يقولون: لو قلنا إن الكلام لفظ وحرف وصوت للزم من ذلك أن تحل الحوادث في ذات الرب, والحوادث لا تحل بالمخلوق. فضررا من ذلك لزعمهم قالوا ان اللفظ والحرف والصوت ليس من الكلام, وانما هو دليل على الكلام, والكلام هو معنى قائم بالله. واما هذا القران فقالوا ان الله لم يتكلم به ولم يسمع منه, وانما تكلم به جبريل, عبر به عما في نفس الرب, اضطره الله اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا القران. قال القرآن عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله. وطائفة أخرى قالت الذي عبر محمد عليه الصلاة والسلام وليس بجبريل. وطائفة ثالثة قالت إن جبريل أخذ من الله في المحفوظ. وهذه كل أقول كلها هاشية كلها باطلة. والصواب أن الله تعالى تكلم بهذا القرآن بحرف والصوت واللفظ سمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في كتابه العظيم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. قال سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ولم يقل أجره حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله كما يقول الأشعرة. الأشعرة يقول هذا القرآن القرآن الذي يتلى عبارة عن كلام الله هذا باطل. ولهذا روى البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد عن سند عن سفيان بن عيينة قال أدركت من شيخنا منذ 70 سنة منهم عمرو بن دينار يقولون القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وفي رواية أبي سعيد الداري في الردع الجهمية قال سفيان بن عيينة قال عمرو بن دينار أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. وسند صحيح منه خرج يعني تكلم الله تكلم الله وإليه يعود في آخر الزمان حينما يرفع القرآن وهو شطر نصاب الساعة الكبار إذا تركنا في العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف نسأل الله السلامة والعافية. وروى البيهقي الأسماء والصفات من طريق راهوية قال إسحاق بن راهوية وقد أدرك عمرو بن دينار أدلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم البدريين والمهاجرين والأنصار مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وأدلة التابعين رحمة الله عليهم. وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة لم يختلفوا في ذلك لأن يعني القرآن كلام الله. قال علي بن المديني القرآن كلام الله وما قال إنه مخلوق فهو كافر لا يصلى خلفه. وقوله قال المؤلف رحمه الله ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق لا ينبغي للسني أن يضعف لا تضعف قل هذا بصراحة وقوة أعلن الحق أنت على الحق لا تضعف قل القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولو كنت بين أهل البدع لأن بعض الناس قد يضعف إذا كان بين أهل البدع قد يستحي يقول الإمام لا تضعف ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق فإن كلام الله ليس ببائن منه يعني ليس ببائن منه يعني لم يفارق وينتقل منه إلى غيره تعالى الله على ذلك ولو كذب. قول وليس منه شيء مخلوق ليس منه شيء مخلوق يعني من الرب إذا كان ليس ببائن منه فليس من الرب شيء مخلوق والله رب هو الخالق بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وصفاته لا تفارقه وتنتقل إلى غيره وإذا كانت لا تفارقه فليس من الله شيء مخلوق. ولهذا قال ومن الناس من قال ومن على جميع أن القرآن هو أن الكلام هو اللفظ الفاظ والمعنى الألفاظ دون المعاني هو القرآن منهم قال الكلام مسمى الكلام اللفظ والحروف ومنهم من قال مسمى الكلام المعاني وهم الأشاعرة. والمعتزلة يقول مسمى كلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما مخلوق. وأهل السنة يقول مسمى كلام اللفظ والمعنى لكن كلاهما صفة الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية والقرآن كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما يقول ابن علي الزويل ولا المعاني دون الحروف كما يقول الأشاعرة. يقول الإمام رحمه الله وإياك ومناظرة من أجدل فيه يعني لا تجادل إياك ومناظرة من أجدل فيه لا تجادل أهل الباطل لأن الجدال والخصومات قد تؤدي إلى ما لا تقبل العقبة فلا تجادل أهل البدع قبلوهم من القرآن كلام ولا تجادل. وإلى هذا قال وإياك ومناظرة من أجدل فيه. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد رحمه الله في السنة سمعت أبي يعني الإمام أحمد رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا تخاصموا ولا تجالسوا من خاصم لا تخاصموا ولا تجالسوا من خاصم هذا معنى قوله هنا وإياك ومناظرة من أجدل فيه. أجدل أفعل تفضيل من الجدال إياك ومن يجادل ويبالغ في المجادلة. وفي رواية ابن عبد الله يقول كلام الله عز وجل ليس بمخلوق ولا تخاصموا ولا تجادلوا من يخاصم لا تخاطب في هذا ولا في هذا. ثم قال ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس المخلوق. هنا ذكر طائفتان، الطائفة الأولى من تقول باللفظ، والطائفة الثانية الواقفة، والطائفة الثالثة من تقول هي مخلوق. فتكون الطوائف البدع من قال القرآن مخلوق هذا قول معتزلة، هؤلاء أهل البدع. الطائفة الثانية قالوا اللفظ المعنى ليس المخلوق واللفظ مخلوق وهم الأشاعرة. الطائفة الثالثة من تقول باللفظ، تقول لفظي بالقرآن مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. الطائفة الرابعة أن تتوقف، تقول لا أدري متوقف، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. وكل هؤلاء أهل البدع، كلهم البدع. فالذي يقول القرآن مخلوق هؤلاء المعتزلة، والذي يقول اللفظ مخلوق القرآن ليس والقرآن هو المعنى هؤلاء الشاعر البدع. ومن يقول لفظ القرآن مخلوق أيضا مبتدع، ومن يتوقف ويقول لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق مبتدع أيضا. ولهذا قال بعضهم الواقفة شر من اللفظية. اللفظية هؤلاء طائفة حدثة، حدث متأخرين، فقالوا يقول أحدهم لفظي بالقرآن مخلوق، فهؤلاء مبتدعة لأنهم تكلموا بكلام لم يتكلم به السلف. فهذه طريقة مبتدعة لبعض أهل البدع، من قال باللفظ يعني من قال لفظي بالقرآن مخلوق، ابتدعها بعض أهل البدع ليروجوا بدعتهم، فقالوا لفظنا بالقرآن مخلوق. قد عده الإمام أحمد رحمه الله وغيره من علماء الجهمية ما قال له القرآن جهم. قال عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله في السنة سألت أبي رحمه الله فقلت إن قوما يقولون لفظنا بالقرآن مخلوق، قال هم جهمية وهم أشر ممن يقف. هذا قول جهم قول الإمام أحمد، وعظم الأمر عنده في هذا وقال هذا كلام جهم. وقد قد اشتهر عن الإمام أحمد رحمه الله مقالة مشهورة عن الإمام أحمد أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه عبارة مشهورة عن الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب في جهتين، وثبت على الإمام البخاري رحمه الله، وقرر الإمام البخاري رحمه الله في الجامع الصحيح وفي كتاب خلق أفعال العباد أن أفعال العباد مخلوقة، ألفاظهم وحروفهم وأصواتهم وأداءهم وحركاتهم مخلوقة، وأما كلام الله فليس مخلوق. ولهذا بوب البخاري رحمه الله فيه قال باب قراءة المنافق والفاجر وأصواتهم وقراءتهم لا تجاوز حناجرهم. واستدل بالحديث من الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذكر أدلة في هذا، وذكر أدلة في كتاب خلق أفعال العباد، وبين أن العباد مخلوقون. ومن ذلك ألفاظهم وأصواتهم وحركاتهم وأداءهم وألفاظهم. ونهاية الضوء قال باب قراءة المنافق فاجر ومنافق وقراءتهم وأصواتهم لا تجاوز حناجرهم. فظن بعض الناس أن هناك اختلاف بين الإمامين، بين الإمام أحمد والإمام البخاري، وقالوا إن البخاري يقرر اللفظية، يقرر كلام اللفظية أو مذهب اللفظية، حتى هجر جماعة الإمام البخاري وهجرها حمد الزهري، وقال من جالس محمد بن سعيد بعدنا فهو مبتدع. وهجر طائفة من الإمام البخاري وهجروا وقالوا إنه مبتدع لأنه يتكلم باللفظ. وقد بين العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة سبب هذه الفتنة التي حصلت في صفوف المحدثين، وأن هذه الفتنة حصل فيها لبس، وسببها أمران. الأمر الأول القول المجمل الذي قاله الإمام أحمد، والقول الثاني الحسد الذي أصاب بعض الناس، لأن الإمام البخاري هو إمام
رفع الله ذكره وأعلى قدره، وله جهود عظيمة في الحديث وفي علوم الحديث، ولولا كل ذلك لهذا الكتاب العظيم كتابه الصحيح الذي هو أصح الكتب على كتاب الله عز وجل. فنشر الله صيته فحسده بعض الناس وتعلقوا بالقول المجمل من الإمام أحمد حينما قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. فقالوا إن البخاري قرر أن الألفاظ مخلوقة فهو مبتدع، وسبب ذلك الحسد الذي أصابهم مع تعلقهم بالشبهة، مع الشبهة التي حصلت بسبب القول المجمل للإمام أحمد. والواقع أنه لا اختلاف بين الإمامين، الإمام أحمد والإمام البخاري، كل من الإمامين يقرر أن كلام الله لفظه ومعناه، حروفه ومعناه، أن كلام الله هو اللفظ والمعنى والحروف والأصوات كلها صفة الله. وكل من الإمامين يقرر أن العبد مخلوق، ومن ذلك أفعاله وحركاته وأقواله وكلامه. ولكن الإمام أحمد رحمه الله أجمل وسد الباب، أجمل وسد الباب حتى لا يتعلق الناس، حتى لا يكون هناك طريق للمبتدعة. فقال: من قال لست في القرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأنه خالف قول السلف. فلماذا تقول لست في القرآن مخلوق؟ أنت مخلوق، لفظك غير لفظك، لماذا تخصص اللفظ؟ فتخصيصك لللفظ بدعة. قل: الإنسان مخلوق بحركاته وأفعاله وأصواته ومن ذلك قراءته. أما كون التخصص تقول لفظ القرآن مخلوق هذا بدعة. كما لو قال شخص: الفاتحة ليست مخلوقة، أو قال القرآن البقرة ليست مخلوقة، أو السورة الأولى ليست مخلوقة، نقول مبتدع. القرآن ليست مخلوق، لماذا تخصص الفاتحة؟ تخصص البقرة؟ لماذا تخالف قول السلف؟ تقولك بدعة. فكذلك إذا قال لفظ القرآن مخلوق نقول أنت مبتدع، أنت مخلوق بجميع أفعالك وحركاتك، لماذا تخصص لفظك في القرآن؟ تخالف السلف. وكذلك إذا قال غير مخلوق، إذا قال مخلوق من قال في القرآن فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع، لأنه أيضا خالف قول السلف. ومن العلماء من فسر كلام ابن أحمد قال: من قال في القرآن مخلوق فهو جهمي، لأن كلمة اللفظ تطلق على الشيء الساقط، ولأنه يراد باللفظ الملفوظ وهو القرآن، قد يراد باللفظ الملفوظ، فإذا يراد باللفظ الملفوظ فهو القرآن، صار قول الجهمية. وكذلك من قال اللفظ بالقرآن غير مخلوق هو مبتدع، لأنه خالف قول السلف. وأما الإمام البخاري فإنه ميز وفصل بين ما قام بالرب من الكلام فهو صفته، وما قام بالعبد من الكلام ومن ذلك قراءة القرآن فهو مخلوق. فلا اختلاف بين الإمامين وأهل السنة، إمام أهل السنة أحمد والبخاري رحمه الله متفقان وليس بمختلفين، لكن الإمام أحمد شد الباب وأجمل، والإمام البخاري فصل وبيّن بين ما يقوم بالرب وبين ما يقوم بالعباد. لكن الفتنة التي حصلت في صدور المحدثين سببها الحسد، حسدهم الإمام البخاري لما رفعه الله ونشر صيته، وتعلقوا وحصلت لهم شبهة حيث تعلقوا بالقول المجمل من الإمام أحمد، فحصلت فتنة في صدور المحدثين مركبة من الحسد والشبهة التي حصلت من القول المجمل للإمام أحمد. وإلا في الواقع لا اختلاف بين الإمامين. ومن وقف فقال: لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق، وإنما كلام الله، أيضا مبتدع. هذه طائفة تسمى الواقفة. الواقفة هم الذين قالوا القرآن كلام الله عز وجل، ولكن وقفوا فقالوا: لا نقول غير مخلوق ولا نقول مخلوق. تقول أنتم مبتدعة، لا تتوقف. من توقف فهو مبتدع، بل قل القرآن كلام الله ليس المخلوق، لا تتوقف. فالتوقف بدعة. قال عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة: سمعت أبي رحمه الله سئل عن الواقفة الذي يقفون يقول لا مخلوق ولا غير مخلوق، فقال أبي: من كان يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهل، ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتى يرجع، ومن لم يكن له علم يسأل. وقال: برهم شر من الجهمية الواقفة. وروى الأجري في الشريعة عن أبي داود السجستاني قال: سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله سئل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت لما يقول مخلوق ولا غير مخلوق؟ فقال: ولم يسكت؟ ولولا ما وقع فيه الناس كان يسعوا السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا بأي شيء لا يتكلمون. فالواقفة مبتدعة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله الإمام: ومن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوق وإنما كلام الله فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق، إلا فرق بينهما، من قال القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن توقف وقال لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو مبتدع مثل من قال مخلوق. ولهذا قال: فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما كلام الله ليس بمخلوق. والخلاصة من هذا أن مذهب السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وأن كلام اسم للفظ والمعنى والحروف والأصوات. وأما الطوائف الذين المبتدعة فهم جهمية المعتزلة، قالوا القرآن لفظه ومعناه مخلوق، والأشاعرة قالوا اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، أيضا مبتدعة. وطائفة ابن علي الجويني قالوا اللفظ الكلام اسم لللفظ دون معنى، وأيضا هؤلاء مبتدعة. واللفظية الذين يقول لفظ القرآن مخلوق مبتدعة، والواقفة الذين يقول نتوقف لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق مبتدعة. نعم.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الحاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي.
الكلام في الرؤية سبق الكلام في الرؤية، والإيمان بالرؤية يوم القيامة يعني رؤية المؤمن لربهم يوم القيامة، يعني من عقيدة أهل السنة والجماعة ومن أصول السنة عند أهل السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني برؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة، وأن المؤمنين يرون ربهم كما يرون القمر ليلة البدر. فالمؤمن يرى ربه بعين رأسه، يراه من فوقه، ترون ربكم كما ترون القمر، ونحن نرى القمر من فوقنا، فنحن نرى الله من فوقنا، ترى ربكم كما ترون القمر. هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، وليس تشبيها للمرء بالمرء، ليس تشبيها لله بالقمر، والله لا يشبه أحد من خلقه، وإنما تشبيه للرؤية، يعني ترون ربكم رؤية واضحة من فوقكم كما ترون القمر رؤية واضحة من فوقكم. وليس المراد أن الله مثل القمر، تعالى الله، سبق النصوص في هذا، وأن الرؤية وأن رؤية المؤمن لربهم يوم ثابتة في النصوص في القرآن: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وزيادة هي النظرة إلى وجه الله الكريم، وكذلك لهم ما يشاؤون فيها ولدينا مزيد. والنصوص من السنة متواترة كما ذكر العلامة القيم في كتاب الروح أنه متواتر، وأنه رآها وأنها مروية في الصحاح والسنن والمسانيد، وأنه رواها نحو 30 صحابية. وفيها أنهم يرون ربهم كما يرون القمر، وفيها رضيها أنهم ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وأن النصوص في الرؤية متواترة. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره لما قالوا: من أنكر رؤية الله فهو كافر، وقال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر، لأنه يعني مكذب لله. والآيات القرآنية صحيحة في هذا، ولأنه مكذب للحديث المتواترة. ولهذا قال الإمام هنا: والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يعني من أصول السنة الإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذين أنكروا الرؤية هم الجهمية والمعتزلة. بماذا تأولوا نصوص الرؤية؟ قالوا: معنى الرؤية العلم، العلم ترون ربكم كما ترون القمر، وتعلمون ربكم كما تعلمون القمر، تعلمون أن لكم ربا كما تعلمون أن القمر قمر. بس الرؤية إيش؟ في العلم، وهذا باطل. في قول ترون ربكم كما ترون الشمس صحوا ليس دون سحاب، هذا علم ولا رؤية بالبصر؟ كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. هذا رؤية البصر ولا رؤية القلب؟ رؤية البصر. فالنصوص صريحة في هذا. وأما الأشاعرة فإنهم أثبتوا الرؤية ونفوا الجهة. قالوا يرى لكن في غير جهة، لا بدون جهة، لا لم يحددوا الجهة. كيف ترون ربكم؟ قالوا ما نحدد الجهة بلا مواجهة، وهذا باطل. وأهل السنة أثبت الرؤية وأثبت العلو، وأن المؤمنين ربهم بفوقهم، لأن نرى القمر بفوقنا. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل. وروى الحكم ابن أبان عن عكرمة عن ابن عباس أيضا، أخرجه ابن أبي عاصم في السنة والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال رأى محمد ربه. قلت أليس الله يقول لا تدركه الأبصار؟ سأل عكرمة ابن عباس أليس الله يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ يقول عكرمة لابن عباس. فقال ابن عباس وقال ويحك ذاك إذا تجلى بنوره الذي هو نوره. وقال أريه مرتين. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس يعني رؤية النبي صلى الله عليه ربه مأثور. ولهذا قال الإمام والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صحيح. في الحديث ابن عباس رأيت ربي عز وجل، في الحديث الآخر رأيت ربي في أحد الصورة. لكن هل هذه الرؤية بالبصر ولا بالفؤاد؟ وهذه الرؤية أو الرؤية في المنام. أما ليلة المعراج فإن الله فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به من مكة إلى بيت المقدس عرج به إلى السماء وجاوز السبع الطباق، ورأى في كل سماء أنبياء. رأى في السماء الأولى آدم، الثانية يحيى يحيى وعيسى ابن الخالة، وفي الثالثة يوسف، وفي الرابعة هارون، وفي الخامسة إدريس أو الرابعة إدريس، وفي الخامسة وفي السادسة هارون، وفي السابعة وفي السادسة موسى، وفي السابعة إبراهيم. ثم جاوز السبع طباق حتى وصل إلى مكان يسمع فيه صريخ الأقلام، فكلمه الله وخاطبه من دون واسطة، وسمع كلام الله كما سمعه موسى. وفرض رب العزة والجلال عليه الصلاة 50 صلاة في ذلك المقام الأعلى الذي يسمع فيه صريخ الأقلام. ثم نزل وصحبة جبرائيل، هبط به جبرائيل حتى مر على موسى في السماء الثالثة، فسأله ماذا فرض عليك ربك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. فقال ارجع إلى ربك واسأل تخفيف لأمتك فإن أمتك لا تصوم 50 صلاة في اليوم والليلة. فرجع استشار جبريل فأثر عليه وسأل ربه التخفيف حتى وضعه 10، وفي بعض الروايات أنه وضع 5. ثم رجع مرة أخرى فأمره موسى أن يرجع، وجعل يتردد بين ربه وبين موسى. إذا وصل إلى موسى قال اسأل ربك التخفيف، أمتك ضعيفة لا تطيق 40 صلاة. ثم صلت 30 قال لا تطيق 30 صلاة. ثم صلت 20 فقال لا تطيق 20 صلاة. ثم صلت 10 فقال لا تطيق 10. وفي بعض الروايات أنه في كل مرة يخفض عن 5، من 50 إلى 5 حتى وصلت إلى 5. فقال له لما خفت الخمس قال ماذا فرض عليك ربك موسى سمع السلام؟ قال فرض 5 صلوات. قال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف يومي فإن أمتك ضعيفة لا تطيق 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال عليه الصلاة والسلام إني سألت ربي حتى استحييت، ولكن أرضى وأسلم. فنادى منادى من السماء أنا أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، ما يبدل القول لديه، هي 50 في العدد و50 في الميزان والأجر، 10 حسنة و10 أمثالها، فلله الحمد. وهذا في نسخ النسخ قبل التكليف، نسخ التكليف من 50 إلى 5 صلوات. هل رأى محمد رب ليلة المعراج؟ أما سمعه كلامه فلا إشكال فيه، سمع كلام الله من دون واسطة كما سمع موسى كلام الله من دون واسطة. ولهذا موسى يسمى كليم الله،
لأنه سمع كلام الله من دون واسطة، وشاركه نبينا في التكليم فسمع كلام الله من دون واسطة، وإبراهيم خليل الرحمن وشاركه نبينا في الخلة فيسمى أيضا خليل الرحمن، فالخليلان إبراهيم ومحمد، وكذلك الكلمان موسى ومحمد. بقي الرؤية بعين الرأس، هل رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه؟ اختلف العلماء في ذلك على قوله. القول الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، وقالوا هذا من خصوصياته، وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلم يره أحد بالاتفاق، اتفق العلماء على أنه لم يرى أحد ربه في الدنيا لا موسى ولا غيره، ولذلك لما سأل نفسه الرؤية منعه الله وقال لن ترى، ما تستطيع، ما تستطيع في الدنيا، ما تتحمل ولا تثبت التجلي، ولهذا ما ثبت الجمل. اتفق العلماء على أنه لم ير أحد ربه في الدنيا من الأنبياء ولا غيرهم مطلقا، لا في الأرض ولا في السماء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم، فاختلفوا فيه على قولين، فقال الطائفة إنه رأى ربه بعين رأسه، وهذا من خصوصياته، لم تحصل لنبي من الأنبياء ولا غيره، ولهذا قال بعض العلماء التكليم لموسى والخلة لمحمد والخلة لإبراهيم والرؤية لمحمد، هذه خصوصيات التكليم لموسى كلم الله من رأسه، والخلة لإبراهيم هو خليل الرحمن، والرؤية لمحمد رأى ربه بعين رأسه. والقول الثاني أنه لم ير ربه بعين رأسه ولكن رآه بعين قلبه وفؤاده، والذين قالوا رأى ربه بعين رأسه استدلوا بما روي عن ابن عباس أنه قال رأى ربه، وفي رواية أخرى أنه رآه بفؤاده، وكذلك استدلوا بما روي عن الإمام أحمد أنه قال رأى ربه، ورواية أخرى أنه رآه بفؤاده، واستدلوا بقوله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، قال هي رؤيا عين أريها النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه. والقول الثاني أنه لم ير ربه يعني رأسه إنما رأه بعين فؤاده، وهذا هو الصواب وهو قول المحققين واختيار شيخ الإسلام تيمية وجماعة، وقول جمع من الصحابة ومن عائشة رضي الله عنها أنها أنكرت على مسروق التابعي، أنكرت عليه لما سألها قال هل رأى محمد ربه يعني رأسه ليلة المعراج، فقالت عائشة لقد قص شعري مما قلت، لقد قص شعري مما قلت، ثم قال من حدثك أن محمد رأى ربه، أن محمد رأى ربه فقد كذب، واستدلت بقوله وما جعلنا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا واحد أو من وراء حجاب، قال سمع كلام من وراء حجاب. وأجابوا عن قول عن استدلال من قال بالرؤية، أما ما روي عن ابن عباس قالوا إنه رآه فيحمل على رؤية الفؤاد بدليل رؤية الأخرى قرأه بفؤاده، فالمطلق يحمل على المقيد، وكذلك ما روي عن الإمام أحمد أنه قال رآه ويحمل على قوله على الرواية الأخرى المقيدة رآه بفؤاده، وهذا هو الصواب أنه لم ير ربه بعين رأسه وإنما رآه بفؤاده. ومن الأدلة على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، نور أن أراه، يعني كيف أراه والنور حجاب يمنعني من رؤيته. وفي حديث والدليل الثاني حديث أبي موسى الأشعري عند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، حجابه النور، وفي لفظ النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، يعني أن الله تعالى احتجب عن خلقه بالنور، لو كشف الحجاب لاحترق الخلق كله، ومنهم محمد أليس من خلقه؟ لو كشفه لأحرق سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، ومحمد من خلقه. ولأن البشر لا يستطيعون أن يثبتوا لرؤية الله ولا يستطيعون أن يثبتوا أن يتجلى لتجلي الله في الدنيا، بدليل أن موسى لما سمع كلام الله سبحانه وتعالى طمع في رؤيته فقال ربي سمعت كلامه أرني ربي أرني أنظر إليك، قال الله لموسى لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى الله للجبل ماذا حصل؟
دك وانساخ. فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صائقا سعق وغشي عليه. فلما أفاق من غشيته قال سبحانك تمت إليك وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك في الدنيا أحد إلا مات ولا جبل إلا تدهله. فلا يستطيع أحد أن يثبت رؤية الله في الدنيا, لكن في يوم القيامة ينشأ الناس تنشئة قوية يثبتون فيها رؤية الله فيراه المؤمنون. ولأن رؤية الله نعيم, نعيم ادخره الله لأهل الجنة ليس لأهل الدنيا. أعظم نعيم, بل أعظم نعيم لطهر الجنة هو رؤيتهم لربهم عز وجل. فإذا كشف الحجاب سبحانه وتعالى ورآه المؤمنون نسوا ما هو فيه من النعيم من عظمه, وهو الزيادة التي قال الله التي خلص للذي أحسن منه زيادة. فلهذه النصوص الصواب أن النبي نظر ربه بعين رأسه وإنما رآه بعين فؤاده, يعني يعطيه زيادة, أعطاه له زيادة علم بفؤاده. ومن العلماء قال جعل الله له عينين بفؤاده. وأما قول بعض العلماء التكليم لمحمد والصلة لإبراهيم والرؤية لمحمد أو تكليم لعيسى لموسى والصلة لإبراهيم والرؤية لمحمد, هذا ليس بصحيح. بل التكليم لموسى ولمحمد والصلة لموسى ولإبراهيم ولمحمد والرؤية ليست لأحد, هذا هو الصواب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قول النبي رأيت ربي في أحسن صورة, هذا رؤيته في المنام, رؤية الله في المنام هذا ثابت, رؤية الله في المنام حق أثبتها جميع الطوائف كما قال الشيخ جميع الطوائف رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكاره من رؤية الله أنكروا رؤيته في المنام. والرؤية في المنام لا يلزم منها مشابهة. تقرر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان يرى ربه على حسب معتقده, فإن كان اعتقاده سليم رأى ربه في صورة حسنة, وإن كان اعتقاده سيء رأى ربه في صورة تناسب اعتقاده, ولا يلزم من ذلك التشويه. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم نصح الناس اعتقاده قال رأيت ربي في أحسن صورة, فقال يا محمد لما يختصم البلاء والأعلى؟ فقلت لا أدري يا رب. فوضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فعلمت. فقلت يختصم البلاء والأعلى في في في, في إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. وشرح الحافظ رجب في رسالة تسمى شرح حديث اختصام البلاء الأعلى في رسالة مستقلة. هذا معنى قول المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور على رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه القتادة عن كلمة عن ابن عباس, ورواه الحكم بن عبان عن كلمة عن ابن عباس, ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. قال المؤلف رحمه الله والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث على ظاهره في إثبات الرؤية وأن المؤمنين ربهم يوم القيامة, الحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام فيه بدعة ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا. يقول هذا الكلام يؤيد ما قاله الشيخ الإسلام رحمه الله وما قاله القيم رحمه الله من أن الإمام أحمد رحمه الله لم يقل بأن الرسول قد رأى ربه بعين رأسه, قال إنما قال والنبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه, رأى ربه مجمل هذا, يعني رأى ربه بفؤاده لا بعين رأسه. وليس قال رحمه الله وليس قول ابن عباس انه راه مناقبا لهذا ولا قول راه بفؤاده, وقد صح عنه انه قال رايت ربي تبارك وتعالى. فكما قال مالك رحمه الله الامام الحديث على ظاهره, الحديث كلها تجرى على ظاهرها ولا يتكلم فيه, والكلام فيه بدعه, الكلام الذي يخالف قول السلف ويخالف ظاهر الحديث هو بدعه. قال ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره, قلنا الرسول على ربه. ولكن عند التحقيق يبين أن النبي لما جمع بين النصوص لو لما ربه بعين رأسه, ولهذا قال نور عند أعراه, وقال لو كشفه الحجاب لاحق صبحة وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ولا نناظر في أحد, لا نناظر ولا نجادل. وكما سبق أن الجدال والخصومات في الدين منهي عنها, لهذا قال الإمام رحمه الله لا تخاصموا ولا تجالسوا من الخاصم. نعم.
والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، من أصول السنة التي بيّن الإمام وقررها الإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة، فلا يزين جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر، والإيمان به والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. فبالعقيدة هذه السنة وجماعة الإيمان بالميزان، وأن الأعمال توزن والأشخاص يوزنون. فالإيمان بالميزان من عقيدة السنة وجماعة، وأنه ميزان حسي. هذا السنة يؤمنون بأن في الميزان، وأنه ميزان حسي توزن في أعمال العباد، له كفتان، الكفة الواحدة أعظم من أطباق السماوات والأرض، ولهذا جاء في الحديث: لو وضعت السماوات في كفة والأرض في كفة قالت بهن لا إله إلا الله. فالميزان، فأهل السنة يؤمنون بالميزان، وأنه ميزان حسي له كفتان عظيمتان، الكفة أعظم من أطباق السماوات والأرض، وله لسان. ما الذي يوزن في هذا الميزان؟ توزن الأعمال ويوزن الأشخاص، توزن الأعمال فتكون الحسنة في كفة والسيئة في كفة، فمن ثقلت موازينه نجا وسعد، ومن خفت هو ميزان الحسنات وثقلت ميزان السيئات هلك. قال الله تعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. هذه الأدلة كلها تثبت الميزان، وأن الأعمال توزن، وأن الحسنة تكون في كفة والسيئات في كفة، وأنه ميزان حسي حقيقي. وكذلك توزن الأشخاص، الأشخاص توزن ويكون ثقل الأشخاص وخفتهم على حسب العمل، فإذا كان عمله حسن ثقل، ولو كان خفيف، ولو كان إيه؟ ولو كان خفيف الوزن في الدنيا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وحوله بعض أصحابه، وأمامهم عبد الله بن مسعود صحابي الجليل، فكشفت الريح عن ساقيه، فكشفت الريح عن ساقي عبد الله بن مسعود، فضحك الصحابة فقالوا: مما تضحكون؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه يا رسول الله، دقيقة الساقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. يعني ساق ابن مسعود الدقيقتان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. ما الذي ثقلهما؟ العمل الصالح. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح: إنه يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة، إنه لا يؤتى بالرجل العظيم السمين لا يزن عند الله جناح بعوضة لخبث عمله. قال الله تعالى: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، أول الآية. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت عيونهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعطينا جهنم للكافرين نزلا، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، بسبب العمل السيء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة، عدم من أصول السنة ومن عدم السنة كما جاء، يعني كما جاء في الحديث والنصوص، كما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة. يعني يشير الحديث حديث أبي هريرة إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قال اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر من الحديث الصحيحة التي ورد في إثبات الميزان كثيرة. من حديث النواس بن سمعان يقول الميزان بيد الرحمن. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين. رواه الإمام أحمد بن أبي عاصم في السنة وغيره. ومن حديث سلمان الفارسي قال يوضع الصراط يوم القيامة ولو حد كحد موسى. قال ويوضع الميزان ولو وضع في كفتيه السماوات والأرض وما فيهن لوسعتهن. فتقول الملائكة ربنا من تزن بهذا؟ فيقول من شئت من خلقي. فتقول الملائكة ربنا ما عبدناك حق عبادتك. ومن الأدلة على ثبوت الميزان ما رواه الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا آخر حديث في صحيح البخاري. آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والشاهد قوله ثقيلتان في الميزان ففي إثبات الوزن. ومن الأدلة أيضا حديث البطاقة هو حديث مشهور. ما هو حديث البطاقة؟ حديث البطاقة رواه عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الإمام أحمد الحج عبد الله بن عمرو بن العاص وهو الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه من طريق الليث بن سعد. وسند الحديث صحيح هو حديث مشهور وهو أرجى حديث لأهل المعاصي من أرجى حديث. ولفظ الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يستخلف رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة يوقف بين يدي هذا الرجل فينشر له 99 فينشر له 99 سجلا كل سجل مد البصر سيئات. ينشر له كم سجل؟ 99 كل سجل مد البصر كلها سيئات بين يدي الله. ثم يقول الله أتنكر من هذا شيئا؟ تنكر هذه السيئات؟ تذكرها كلها. قال لا يا رب ما أنكر كلها عمل سيئات 99 سجل كل سجل مد البصر كل سجل مد البصر كم مد البصر من 99 مرة مد البصر كلها سجلات سيئات. فيقول ثم يقول أتنكر من هذا شيئا؟ قال لا يا رب. أظلمتك قال أظلمتك كتبت الحافظون ظلموك كتبوا عليك إن لم تعمل؟ قال لا يا رب. فيقول يقول الله ألك عذر ألك أو حسنة تذكر هل تذكر حسنة عملتها ولو حسنة واحدة؟ فيبهث الرجل فيقول لا يا رب لا تذكر شيء يعترف بالسيئات ولا يتذكر. فيقول الله بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فيقول الله أحضره. فيقول يا ربي ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ مش تعمل هذه بطاقة صغيرة مكتوب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. فتوضع السجلات تكتب السجل في كفة وتوضع البطاقة في أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فنجا. طاشت السجل خفت السجلات تسجيل وثقلت البطاقة ولا يذكر شيء بسم الله الرحمن الرحيم أو في لفظ ولا يذكر شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم. فلما ثقلت البطاقة نجا. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. فهذا أرجى حديث لأهل المعاصي هذا في إثبات الميزان. لكن كيف نجا هذا الرجل؟ أليس كل مسلم له مثل هذه البطاقة؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. كل مسلم أشهد. وكثير منهم من العصاة يعذب في النار وله هذه البطاقة. فلماذا نجا هذا الرجل دون غيره مع أن كل شخص من المسلمين له مثل هذه البطاقة؟ لو لم يأتي له كل مثل هذه البطاقة ما صار مسلما. السبب أن
هذه البطاقة قالها هذا الرجل على إخلاص وعن صدق وعن توبة، وقد يكون قالها عند الموت عن توبة وإخلاص وصدق، فأحرقت الشبهات والشعور، أحرقت هذه السيئات، قال عن إخلاص وصدق، امتلأ قلبه بمحبة الله وامتلأ قلبه بحقائق الإيمان، لم يقل عن غفلة وجهول بخلاف غيره، فإنه قالها وضعف الإخلاص، ولما ضعف الإخلاص إذا ضعف الإخلاص قال لا إله إلا الله، وضعف الإخلاص تأتي الشبهات والشهوات، فإذا قوي الإخلاص بالتوحيد لا يمكن أن يصر الإنسان على المعصية، لكن إذا ضعفت الشبهات، إذا ضعفت كلمة التوحيد جاءت الشبهات والشهوات فأصر على المعصية ومات على الكبيرة من غير توبة فيعذب ويكون تحت مشيئة الله. أما إذا قال عن إخلاص وصدق فلا يمكن أن يصر على معصية، لا يمكن أن يصر على صدقه على معصية مع الإخلاص، لكن متى يصر على المعصية والكبيرة؟ إذا ضعف الإخلاص، إذا ضعف أصر على كبيرة فمات على كبيرة غير توبة فيعذب أو يعفى عنه. وهذا الرجل قال عن إخلاص وصدق ولم يصر على كبيرة، سواء قال عند الموت أو قبل ذلك، لكن قال إخلاص وصدق وتوبة فلم يصر على معصية، فلهذا طاش سجلاه وثقلت البطاقة. أما أهل البدع كالمعتزلة فإنهم خالفوا أهل السنة والجماعة في إثبات الميزان وأنكروا الميزان، فقالوا ليس هناك ميزان حسي أبدا لو كفتان، أنكروا لأن المعتزلة يعتمدون على عقولهم ولا يعتمدون على النصوص، يجعلون النصوص وراءهم ظهريا ويعتمدون على العقول، لأن المعتزلة من أصولهم التوحيد والإيمان والمنزلة بين المنزلتين وينفاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر، وقالوا إن التوحيد والإيمان وكذلك العدل من الأصول العقلية، وأن العقل أدرك ذلك قبل مجيء الشر، ويقول إن العقل كافي، العقل كافي إنسان يعني في توحيد ستر وتكلم عن الباطل وهو نفي ونفي الصفات وخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، والعدل ستر وتحت التكذيب بالقدر، وقالوا هذا معروف بالعقل، وقالوا إن العقل كافي في إقامة الحجة، وأما الكتاب والسنة فهما زائدان احتياطيان، فالكتاب والسنة بمثابة الشهود الزائدين على النصاب، كما لو طلب القاضي شهود ثم تأتي أثيت بأربعة شهود يأخذ القاضي الشهيدين والبقى احتياط، والشهيدان احتياط فالقرآن والسنة احتياط والعقل كافي. وقالوا مثل الكتاب والسنة بالنسبة للعقل كمثل المدد اللاحق بجيش والجيش مستغني عنه من الاحتياط، حتى غلى بعض المعتزلة في العقل وقالوا في قول الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا قال الرسول العقل. ومن هذا المبدأ أنكروا الميزان الحسي وقالوا ليس هناك ميزان حسي أبدا، وإنما النصوص التي فيها إثبات الميزان المراد بها العدل، والله لا يحتاج إلى الميزان، انظر إلى عقوله ما يحتاج، قالوا لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال هو الذي يحتاج إلى ميزان، أما الرب فلا يحتاج إلى ميزان، الرب يعدل، مراد ميزان عدل، وعدل من عبادة بدون ميزان. أرأيتم كيف قابل النصوص بعقولهم الفاسدة وأرأيهم الكافرة؟ والله ما في ميزان حسي، كذبوا بالنصوص التي فيها إثبات الميزان، وقالوا المراد به الميزان العدل وأن الله يعدل بين عباده ولا يحتاج إلى ميزان حسي، قالوا إن العقل يقتضي أنه لا، الرب لا يحتاج إلى ميزان، الميزان يحتاج مخلوق اللي يحتاج يد مثل البقال والفوال، أما الرب لا يحتاج إلى ميزان. نقول إن النصوص واضحة في هذا، فكذبتم النصوص، الواجب لمسلم أن يسلم لله ولرسوله، يسلم الكتاب والسنة، نقولهم باطل من أبطل الباطل. قال المؤلف رحمه الله والإيمان به يعني بالحول والتصديق به، يعني يجب على المسلم الإيمان، الإيمان بالميزان والإيمان به يعني بالميزان، والتصديق به والإعراض عن من رد ذلك وترك مجادلته. من هو الذي رد ذلك؟ المعتزلة. رد النصوص وترك مجادلة، لا نجادله لأن ما عنده دليل الآن، هذه دليل العقيد معه، ماذا كيف نجادله الآن؟ هو الآن رد النصوص، رد النصوص الآن، فإذا ردها لا نجادله ونخاصم، لا نخاصم ولا نجادله، ولكن نبين له النصوص، إن قبلها الحمد لله وإن تركها فلا نجادله. ولهذا قال والإعراض عن ذا أما رد ذلك وترك مجادلته. نعم.
وأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان.
نعم. قال من أصول السنة الإيمان بأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينه ترجمان. الترجمان الذي ينقل الكلام من لغة إلى لغة، قال الترجمان مترجم، سمى مترجم، ينقل الكلام من شخص إلى شخص، قال الترجمان. فالإمام رحمه الله يقول إن من عقيدة السنة والجماعة ومن أصول السنة الإيمان بأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، ما في حاجب. وقد ورد في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب. جاء في الحديث الآخر ما منكم من أحد إلا سيحاضره الله محاضرة، يخاطب خاطب فيقول يا فلان أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، أتذكر ذنب كذا، فيذكره ببعض قدراته فيقول بلى يا ربي ألم تغفر لذلك، فقال فيقول رب سبحانه بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذه. إذا لابد من الإيمان لأن الله يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبين ترجمان، يكلمهم في وقت واحد. جاء في الحديث الآخر إن الله لا يدري العبد يوم القيامة حتى يضع عليه كنفة يستره على الناس يكون بينه وبين ربه، هذا من ستر الله المؤمن لا يفتضح، فيذكره بعض غدراته الدنيا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا ألم تفعل كذا، فيقول بلى يا رب، فيقول يا رب ألم تغفرها لي، فيقول الرب بلى بالمغفرتي بلغت منزلتك هذه. وجاء في الحديث الآخر أنه يعتذر الرجل يوم القيامة وأنه تخرج له سيئات ويقرر عليها فيعترف، فيقول الله له بدلوها له حسنات، فتبدل حسنات، فيفرح، فقال يا رب فيه في سيئات ما رأيتها، يريد حتى تبدل حسنات، هناك سيئات ما رأيتها، سيئات ما مرت. فهذا فيه إثبات أن الله تعالى يكلم المؤمنين يكلم العباد يوم القيامة، وفي إثبات يوم القيامة إثبات البعث والجزاء والحساب، وبيوم القيامة إثبات يوم القيامة، من كذب بالبعث وكذب أو كذب بيوم القيامة هو كافر بنص القرآن وبالإجماع. الله تعالى زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن. الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان، الترجمان هو الذي ينقل كلام من لغة إلى لغة، يقال ترجمان في لغة ترجمان بفتح التاء والجيم. والوجه الثاني ترجمان ضم التاء والجيم. والوجه الثالث ترجمان، وقيل فيها أيضا وجه ثالث ترجمان ضم التاء وفتح الجيم، وعلى هذا ما يغلط أحد، تقول ترجمان 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 ترجمان، ثلاث لغات مشهورة، ترجمان فتح التاء والراء، ترجمان بضم التاء والجيم، ترجمان فتح التاء وضم الجيم، والرابعة أيضا إذا ثبتت ترجمان فلا أغلط أحد، على أي وجه تقرأها ما تغلط، ترجمان 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 ترجمان، وهو الذي ينقل الكلام أو ينقل من لغة إلى لغة أو من شخص إلى شخص. المعنى أن الله تعالى يكلم العباد بدون واسطة ولا حجاب، كلمه الله بدون واسطة بدون مترجم، لا بد من الإيمان بذلك، وهذا من عقيدة السنة والجماعة ومن أصول السنة. نعم. والقول يوم القيامة هذا معلوم أن إثبات البعث والجزاء والحساب أن هذا من أصول الإيمان الستة، وأن من كذب بذلك كفر. قد أمر الله نبيه أن يقسم على البعث والساعة في ثلاث مواضع. قال سبحانه: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. أقسم على البعث، وكفر من أنكر البعث قال زعم الذين كفروا. وقال سبحانه: ويستنبئونك أحق هو، يعني البعث، قل إي وربي إنه لحق وما أنت بمزيد. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عن الغيب. ثلاث مواضع أمر الله نبيه أن يقسم على البعث والقيامة والساعة. هذا أصل من أصول الإيمان، فمن كذب بالبعث أو بالجزاء والحساب أو بالجنة أو بالنار فهو كافر، لأنه مكذب لله، ومن كذب الله كفر. نعم.
والإيمان بالحوض، وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة ترد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر، آنيته كعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار من غير وجه.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491198. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.